آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال شيخ رحمه الله: المخالفون لأهل السنة في هذا الباب، يعني في باب الأسماء والصفات، في أمر مريج، يعني مختلف، لأنهم اتبعوا أهواءهم وعقولهم، والأهوى والعقول تختلف لا تتحد أبدا، كل له رأي وكل له عقل على قدره، يخالف عقل الآخر ويخالف هوى الآخر، لذلك اختلفوا في هذا الباب. أما من اتبع الكتاب والسنة فإنهم لا يختلفون، أهل السنة والجماعة لم يختلفوا، لأنهم لم يتبعوا أهواءهم وعقولهم، وإنما اتبعوا ما جاء في الكتاب والسنة، فاجتمعت كلمتهم في هذا الباب وفي غيره. هذا هو السر في كون أهل السنة والجماعة لم يختلفوا في باب الأسماء والصفات، وفي كون غيرهم من الفرق اختلفوا. والله جل وعلا يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فجعل سبيله واحدا لا يختلف، ولا يختلف من سار عليه، وجعل ما خالفه سبلا كثيرة لا حصر لها، وأخبر أنها تتفرق بأهلها، تتفرق بأهلها، فلا تجد فرقة متفقة مع فرقة أخرى، وفي النهاية كل الفرق لا تصل إلى نتيجة. هذا هو السر في هذا الباب وفي غيره. نعم.
ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج، فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها.
هذا قال جل وعلا: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. مريج مختلف، متناقض، متضارب. وقال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فإنما هم في شقاق. هذا السر في اختلاف الفرق، أنها لم تكن على بينة ولا على طريق صحيح، مثل الذين خرجوا عن الطريق والجادة في السفر، تجدهم يختلفون، كل يقول تعال هنا تعال هنا، الطريق هنا الطريق هنا، لأنهم ليسوا على جادة واضحة، كل يظن أن الطريق ما توجه إليه. هذا في الأمور الحسية. في الأمور المعنوية أشد، لأن الأمور المعنوية لا يعرف الحق فيها من الباطل إلا بالوحي، إلا بالوحي، ما يعرف بمجرد العقول، لا يعرف إلا بالوحي، فمن ترك الوحي وقع في الضلال. نعم.
فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل.
نعم.
ومن يحيل أن لله علما وقدرة.
نعم، مثال، هذا مثال. من ينكر الرؤية، رؤية العباد، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة كما جاءت تواترت بذلك الأدلة، من ينكرها على أي شيء يبني إنكاره؟ يبنيه على العقل، على العقل، ويظن أن العقل يحيل الرؤية، يمنع الرؤية، وأن الرؤية مستحيلة في العقول. كيف إن العباد يرون ربهم؟ ما هذا مستحيل، عنده، مستحيل عنده، ولذلك ينفونها لأنها مستحيلة عندهم. ويجيبون أشياء يقولون لأنه إذا أثبتنا الرؤية لازم أن يكون الله في جهة، والله ليس في جهة، والمرئي لابد أن يكون في جهة، وما أشبه ذلك من الشبهات، ما أشبه ذلك من الشبهات. ويقولون إذا رؤي أثبتنا أنه جسم والأجسام متشابهة يلزم أن الله جسم، ولذلك ينفون الرؤية، إلى غير ذلك من الشبهات. ولو أنهم اتبعوا أدلة الكتاب والسنة وآمنوا بها ولا تدخلوا فيها بعقولهم لسلموا وسلموا الأمر لله عز وجل. نعم.
ومن يحيل أن لله علما وقدرة،
من يحيل يعني يقول يستحيل أن يكون لله علما، يعني أن الله يعلم، ويستحيل أن الله يقدر، لأن هذه صفات المخلوقين، والله جل وعلا ليس كالمخلوقين. فإذا أثبتنا العلم والقدرة شبهناه بالمخلوقين، هذه شبهتهم. ولم يفطنوا إلى أن الله جل وعلا له علم لا يشبه علم المخلوقين، وله قدرة لا تشبه قدرة المخلوقين، كما أن له ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، كذلك صفاته سبحانه وتعالى. نعم.
ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك.
نعم. وينفون الكلام عن الله، يقولون لأن إذا أثبتنا الكلام لله، لهم شبهات في هذا. منهم من يقول إنه فيه مشابهة للمخلوق، لأن المخلوق يتكلم ولا مشابهة بين المخلوق والخالق. ومنهم من يقول إن الكلام من الحوادث، من الأفعال التي تحدث، والله ليس محلا للحوادث، إلى غير ذلك من الخرافات. ولو أنهم سلموا لله وأثبتوا أن لله كلاما لا يشبه كلام المخلوقين يليق بجلاله سبحانه وتعالى، يقولون لا، أنه العقل يحيل أن يكون الله يتكلم، العقل عندهم، وكذبوا على العقل، هم كذبوا على العقل، العقل لا يحيل هذا، العقل لا يحيل هذا. نعم.
وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك، يقول إن العقل أحال ذلك،
يعني منعه، أحال ذلك يعني منعه في حق الله تنزيها لله بزعمهم، تنزيها لله بزعمهم. نعم.
يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل، بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد،
من ينكر البعث ويقول إن الأموات لا يمكن إذا صاروا ترابا وعظاما أن يعودوا أحياء كما كانوا، هذا مستحيل في العقل، مستحيل في العقل. إن ميت صار رميما وصار ترابا، إنه سيعود مرة ثانية، هذا محال عندهم في العقل. قاسوا الله على خلقه، محال في عقولهم، لكن من جهة الله ليس محال، الله على كل شيء قدير. الذي بدأهم أول مرة وهم من العدم ألا يقدر على إعادتهم؟ الذي قدر على خلقهم أول مرة وهم كانوا عدما، أوجدهم من عدم، ألا يقدر على إعادتهم مرة ثانية ويجمع ما تفرق من أجسامهم؟ ألا يقدر على أن يجمع ما تفرق من أجسامهم ويعيدها كما كانت؟ بل هو قادر سبحانه وتعالى، قادر على كل شيء. قال من يحيي العظام وهي رميم، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي أن الله خلقه من العدم. قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهم يعجزون الله عز وجل، وهذا من أعظم الكفر بالله عز وجل. نعم.
بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقيين في الجنة،
وينكرون أن يكون هناك جنة ونار، يقولون ما فيه إلا الحياة الدنيا، ما فيه، ما فيه دار أخرى ولا فيه جنة ونار، إنما هي حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. نموت ونحيا يعني يموت قوم ويحيا قوم، يموت قوم ويحيا قوم يعني يولدون بس في الدنيا. هذه مقالتهم، لأنهم لا يؤمنون بقدرة الله على كل شيء. الله على كل شيء قدير، يقدر على البداية ويقدر على الإعادة ويقدر على أن يوجد جنة ويوجد نارا. يقولون كيف الإنسان يحيا وهو رميم ويتكلم ويأكل ويشرب؟ هذا مستحيل عندهم، يزعمون أن العقل هو اللي يحيل هذا، وهم كذبوا على العقل. العقل لا يحيل هذا، العقل يقول الذي قدر على البداية قادر على الإعادة من باب أولى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني في نظر العقول، وإلا الله كل شيء هين عليه لكن هو أهون عليه في نظر العقل. العقل يقول إن كل عقول الناس يقول إن اللي إن الإعادة أهون من البداية. أنت مثلا ولله المثل الأعلى، لو بنيت دارا ثم هدمتها ألا تقدر على إعادتها من باب أولى؟ أسهل عليك بناءها مرة ثانية لأنك عرفتها وعرفت كيف تقيمها، أخذت تدريب عليها. هذا في نظر العقول والعادات، أن الإعادة أهون من البداية في نظر العقول. نعم.
يزعم أن العقل حال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل، ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش. يزعم أن العقل حال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل.
نعم. وكذلك من ينفي الاستواء على العرش والعلو على المخلوقات لله عز وجل، يقول العقل يحيل هذا، لأنه إذا قلنا أنه استوى على العرش فهو محتاج إليه، محتاج إلى العرش، وإذا قلنا أنه في العلو صار في جهة والله ليس في جهة، هذا معناه أنه في حيز وفي مكان، والله منزه عن المكان عندهم. فهم وضعوا قواعد من عند أنفسهم وصاروا يحكمونه على الكتاب والسنة، يحكمونه على الكتاب والسنة، ويقول هذا هو العقل. نقول كذبتم، العقل ما يمنع من هذا، العقل لا يحيط بالله عز وجل، لا يحيط بالله، هذا شيء خارج العقول. وثانيا العقل لا يحيل هذا أبدا، إنما العقل الملوث هو الذي يحيل هذا، أما العقل السليم فإنه لا يحيل هذا، بل يسلم لله عز وجل ويؤمن بالله ويصدق بخبر الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه أمور خارجة عن العقول، خارجة عن العقول، ما تدخل فيها العقول. نعم.
ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستقرة.
يكفيك دليلا على فساد قولهم أنهم لم يتفقوا على شيء، بل الواحد منهم يتذبذب، تارة ينفي وتارة يثبت، ما يثبت على قاعدة، فكيف بمجموعهم؟ لا يمكن أن يتفقوا على قاعدة. نعم.
ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستقرة.
الواحد منهم ليس له قاعدة، يضطرب ينفي ويثبت ويتغير رأيه، فكيف بالمجموعة لمجموعتهم؟ نعم. هذا دليل على بطلان قوله، لأن الحق لا يختلف عليه أهل الإيمان أبدا وأهل العقول السليمة. نعم.
أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستقرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله.
هم مختلفون في العقل، بعضهم يقول العقل يمنع من هذا الشيء، وبعضهم يقول العقل يوجب هذا الشيء، بعضهم يقول العقل يجيز هذا الشيء، وبعضهم يقول العقل لا يجيز هذا الشيء، دل على اضطرابهم. ولو كان ما قالوه حقا لم يختلف، فإن الحق لا يختلف أبدا. نعم.
يا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة.
هل العقل يوازن الكتاب والسنة؟ الكتاب والسنة وحي من الله العليم الخبير، والعقول إنما هي أفكار البشر، أفكار البشر ومداركهم، فهل يقاس أفكار البشر وعقولهم للوحي المنزل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد؟ لا يمكن هذا، لا يمكن أن يوزن الكتاب والسنة بالعقول. نعم.
فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل
أجدل
أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء.
هذا الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة الذي تضرب إليه آباط الإبل للأخذ من علمه رحمه الله، ينكر ويقول: أو كلما جاءنا رجل أجدل، يعني أكثر جدال من رجل، نترك ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو الوحي لجدل هؤلاء؟ هل نترك الوحي للعقول؟ هذا إنكار، هذا إنكار من هذا الإمام مالك. يقول: لا نترك الوحي المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لجدل هؤلاء المتخرصين الذين لم يثبتوا هم فيما بينهم، لم يثبتوا على قاعدة، كيف نترك الوحي المنزل من الله جل وعلا لجدل هؤلاء؟ هذا إنكار منه رحمه الله على من قدم آراء هؤلاء على أدلة الكتاب والسنة. وهو القائل رحمه الله أيضا: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هذه قاعدته رحمه الله. وهو القائل: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مقالاته رحمه الله. وهو القائل رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذه مقالات الإمام مالك رحمه الله، وهي مقالات علمية وبراهين علمية. نعم.
وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر،
يعني كل هؤلاء مخصوم، يعني مردود عليه ومبطل قوله بما خصم به الآخر، بما خصم به زميله ونظيره، كلهم مبطل قولهم ومردود قولهم، لم يصح من أقوالهم شيء لأنها مخالفة للكتاب والسنة. نعم.
وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه: أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك.
وكونهم مخصومين ومفلوجين من وجوه: الأول، أنتم تقولون إن العقل يحيل ذلك، نقول كذبتم، العقل لا يحيل ذلك، أنتم كذبتم على العقل، العقل لا يحيل هذا، بأي وجه العقل يحيل هذا؟ والعقل لا يدرك هذه الأشياء، كيف يحكم عليها؟ نعم.
والثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل.
الوجه الثاني أن النصوص الواردة صريحة، صريحة، ليست محتملة حتى تؤول، هي نصوص صريحة ما تحتمل التأويل على الصفات، هي صريحة في إثبات الصفات. فقوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى صريح في الاستواء على العرش، ما يحتمل غير معنى الاستواء على العرش. وقوله وهو العلي العظيم صريح في العلو، علي على إيش؟ على مخلوقاته. وهو القاهر فوق عباده، شوف فوق عباده، هذا صريح ما يحتمل تأويل. وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير، صريح. وكذلك قوله تعالى حتى يسمع كلام الله، كلام الله أضافه إلى نفسه. والكلام معنى من المعاني، إذا أضيف فهو صفة من صفات المضاف إليه. فالمضاف إلى الله على قسمين: أعيان مثل الكعبة بيت الله، ومعاني وهو الكلام. مثلا الكلام معنى من المعاني، لا يمكن أن يكون مخلوقا، بل هو صفة من صفات الله. أما الكعبة وناقة الله عبد الله، هذه مخلوقات، هذه إضافة مخلوق إلى خالقه. أما الكلام فهو إضافة صفة إلى الموصوف بها، وهم لا يفرقون بين هذا وهذا. نعم.
والثالث أن عامة هذه الأمور قد علم بالاضطراب أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها.
الثالث من الأمور التي تبطل قولهم أننا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الأمور، وهي إثبات الأسماء والصفات. وما دام جاء بها الرسول فالواجب التصديق بها واتباعها، فالذي لا يصدقها هذا يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن كذب الرسول فقد كفر. أما لو لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها لا تثبت، لكن ما دام ثبتت وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا مجال للتوقف فيها. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن معنى شهادة أنه رسول الله تصديقه فيما أخبر، من لم يصدقه فيما أخبر فليس لم يكن يشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تشهد أنه رسول الله ولا تصدقه؟ رسول الله لا يكون إلا صادقا. ونحن نعلم أنه جاء بهذه الأمور، فيجب علينا أن نصدقه ونثبتها لله عز وجل من غير شك ولا ريبة، ونسلم هذا الأمر. نعم.
والثالث أن عامة هذه الأمور قد علم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها، كما أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان.
طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الأمور وهي الأسماء والصفات، فيجب الإيمان بها، كما أنه جاء بالصلاة. هل الصلاة فيها شك؟ هم يصلون ويصدقون بالصلاة، لماذا لا يصدقون بأسماء الله وصفاته، مع أن كلا الأمرين جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كنتم تنفون الأسماء والصفات، إذن انفوا الصلاة والزكاة والصيام والحج، وانفوا جميع الشرائع. أما أنكم تثبتون شيئا وتنفون شيئا فهذا من الباطل. فالواجب قبول كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا يكون الإنسان ممن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. نعم.
كما أنه
بل إن الإيمان بالأسماء والصفات أولى من الإيمان بالأحكام العملية، لأن الأسماء والصفات من العقيدة. نعم.
كما أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويل القرامطة والباطنية.
القرامطة أتباع حمدان قرمط الشيعي الباطني، لأن الشيعة أقسام، منهم الباطنية وهم الذين يقولون إن الشريعة لها ظاهر وباطن، الظاهر للعوام، وأما الباطن فهذا للخواص، ما يفهمه إلا الخواص. الصلاة العوام يفهمون أنها ركوع وسجود، وأما الخواص هم يعلمون أنها ما هي بركوع وسجود، وإنما هي دعاء، الدعاء فقط. الصيام العوام يفهمون أنه ترك الأكل والشرب، والخواص يقولون لا، أنه كتم الأسرار، كتم الأسرار، هذا هو الصيام عندهم. الحج ما هو بالذهاب إلى الكعبة، الحج إلى المشاهد وإلى قبور الأولياء، هذا عند القرامطة، هذا تأويل القرامطة. يقولون أن هذا باطن، باطن النصوص التي لا يفهمها إلا الخواص. والقرامطة جماعة غالية من الشيعة، أشد ما يكون عداوة للمسلمين، ولذلك قتلوا المسلمين في المسجد الحرام وألقوهم في بئر زمزم. حمدان قرمط هذا الخبيث جاء وقتل، جاء في الحج وقتل الحجاج في المسجد الحرام عند الكعبة، وسحبهم وألقاهم في بئر زمزم، واقتلع الحجر الأسود وذهب به إلى بلده، إلى هجر يعني الأحساء، إلى بلده في الأحساء بلاد هجر، وبقي عنده فوق 20 سنة. هذا لهم القرامطة الذين يزعمون أن النصوص لها ظاهر وباطن، وأن العوام يأخذون الظواهر، وأما هم يأخذون البواطن. اللي أول نصوص الصفات مثل القرامطة، يقولون نصوص الصفات لها ظاهر ولها باطن مثل القرامطة تماما. نعم.
فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويل القرامطة والباطنية.
القرامطة والباطنية عطف تفسيره، لأن القرامطة من الباطنية، قرامطة من الباطنية. نعم.
بمنزلة تأويل القرامطة
اللي قال لهم الآن الإسماعيلية، الإسماعيلية هم الباطنية، منهم ابن سينا من الباطنية، ومنهم منهم الطوسي وابن العلقمي الذين جلبوا التتار على بلاد المسلمين، هم من الشيعة الباطنية. نعم. ومنهم الفاطميون الذين ظهروا في المغرب، كل هذول من الباطنية. نعم.
بمنزلة تأويل القرامطة والباطنية في الحج والصلاة والصوم وسائر ما جاءت به النبوات.
نعم.
الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص.
الوجه الرابع أن يبين أن العقل الصريح يعني السالم من النقص، السالم من النقص والتلوث، العقل السليم والعقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هم يزعمون أن النصوص تخالف العقل، هذا كذب، النصوص الصحيحة لا تخالف العقول الصريحة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول فإن اختلفا فلا بد، إما أن العقل غير صريح وإما أن النقل غير صحيح. أما أنه يكون النقل صحيحا والعقل صريحا فلا يختلفان أبدا. وله كتاب في هذا سماه درء تعارض العقل والنقل، مطبوع درء تعارض العقل والنقل، وبعضهم يسميه كتاب العقل والنقل، بعضهم يسميه موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، أسمى كلها لكتاب واحد. نعم.
الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص.
بلا شك أن العقل السليم أنه ما يخالف النصوص الصحيحة أبدا، لكن العقل قد يتقاصر عن إدراك ما جاءت به النصوص، لا يحيط بكل شيء، أما أنه يخالفها فلا، أما أنه لا يدركها نعم، قد لا يدرك كل ما جاءت به النصوص. نعم.
وإن كان في النصوص،
ولهذا يقولون النقل لم يأتي بما يخالف العقول وإنما قد يأتي بما تحار به العقول، بما تحار به العقول. نعم.
أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله.
نعم. فالنصوص العقل في الجملة، العقل الصحيح الصريح في الجملة لا يخالف النقل الصحيح في الجملة، أما التفاصيل فهناك أشياء لا يدركها العقل، مثل ما في الجنة، ما في الجنة من النعيم وما فيها من الأشياء لا يدركها العقل، مثل ما في النار، هذه أمور غيبية لا يدركها العقل، العقل لا يدركها. نعم.
وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، وإنما يعلمه مجملا.
مجملا. نعم.
إلى غير
القاعدة هي أنه لا يختلف العقل الصحيح مع العقل السليم مع العقل مع النقل الصحيح أبدا، هذه هي القاعدة. وأنه قد يكون يعجز العقل عن الإحاطة بكل ما جاءت به النصوص. نعم.
وإلى غير ذلك من الوجوه.
نعم.
على أن الأساطين من هؤلاء الفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية.
الأساطين يعني الأكابر من هؤلاء الفلاسفة، من هؤلاء الفلاسفة وعلماء الكلام، أكابرهم يسلمون أن هناك أشياء لا يدركها العقل ولا يحيط بها. نعم.
على أن الأساطين من هؤلاء الفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية،
يعني لا يحيط بها، أكابرهم معترفون بهذا. نعم.
فإذا كان هذا هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات. فإذا كان هذا هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه.
تلقي علم ذلك. نعم.
فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه.
إذا كان كذلك وأن العقل يعجز عن مدارك النصوص على سبيل التفصيل، فإنما يرجع في هذا إلى ما جاءت به النبوات، به النبوات، ويسلم لها، ولا ندخل في متاهات لا نحسن الخروج منها، هذا هو طريق السلامة. نعم.
ومن المعلوم للمؤمنين أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق.
معلوم للمؤمنين أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم، هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالعلم النافع والعمل الصالح، هذا هو الذي بعث الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ومن العلم النافع ما ذكره في حق الله جل وعلا من وحدانيته وأسمائه وصفاته، هذا أصل العلم النافع وأساس العلم النافع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف يأتي ببيان حكم الوضوء وحكم البيع والشراء ولا يأتي ببيان حكم العقيدة والإيمان بالله عز وجل؟ كيف لا يأتي ببيان هذه الأمور؟ الرسول جاء بالبيان التام عليه الصلاة والسلام، نعم، لكل ما يحتاجه البشر من أمور دينهم وأمور دنياهم. نعم.
ومن المعلوم للمؤمنين أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق.
فكيف يكون بعثه بالهدى ولم يبين للناس هذا الباب؟ إذن لم يأتي بالهدى. إذا كان ما بين فهو ما جاء بالهدى، والله شهد له أنه جاء بعثه بالهدى. نعم.
بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى
يظهره على الدين على سائر الأديان، يظهر الإسلام على سائر الأديان، وقد تحقق هذا، ظهر الإسلام على اليهودية والنصرانية وسائر الأديان، وانتشر في المشارق والمغارب، ظهر بالحجة والدليل، وظهر أيضا بالفعل والجهاد والدعوة إلى الله عز وجل. فهو الإسلام ظاهر ولله الحمد، الإسلام ظاهر بدليله وبرهانه وأدلته، وظاهر أيضا بانتشاره وقبول الناس له واعتناقهم له، كما ترون الآن كثرة من يسلمون وكثرة من يدخلون في الإسلام عن رغبة وانقياد، لأنهم اتضح لهم نور هذا الإسلام وحقيته فاعتنقوه عن محبة. فهذا مصداق قوله تعالى: ليظهره على الدين كله بالحجة وبالسلاح والجهاد. نعم.
بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا.
وكفى بالله شهيدا، هذا الدليل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كان كاذبا لم يمهله الله عز وجل، لأن الله يشاهده ويعلم تحركاته وأقواله وأفعاله، فلو كان مفتريا على الله لم يمهله، بل أخذه كما أخذ الكذابين. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. لو أن الرسول تقول على الله لم يمهله الله عز وجل، لعاجله بالعقوبة والهلاك. فكونه ينصره ويؤيده ويقول إن الله بعثني رسولا إليكم ويقره على ذلك، هذا دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم. وكفى بالله شهيدا، وفي الآية الأخرى قل: كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، وهم علماء أهل الكتاب يشهدون للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، علماءهم شهدوا له بالرسالة كالنجاشي وعبد الله بن سلام ومن أسلم من اليهود والنصارى يشهدون، أما غيرهم فهم يعلمون أنه رسول الله لكن يكتمون الحق، يكتمون الحق وهم يعلمون. فأهل الكتاب على قسمين: قسم يكتمون الحق وهم يعلمون، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقسم آمنوا به واتبعوه وشهدوا له بالرسالة، هؤلاء أهل الكتاب ومن عنده علم الكتاب. نعم.
بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد.
نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس، أرسله بالهدى ودين الحق، فبين للناس ما أمور دينهم وعقيدتهم، وبين لهم الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، بين لهم أركان الإيمان وأركان الإسلام، وبين لهم شعب الإيمان، وبين لهم صلى الله عليه وسلم البيان الكامل الشافي. فكيف يترك باب الأسماء والصفات لم يبينه، وهو قد بين لأمته كل شيء. نعم.
وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد.
نعم. كان الإيمان ستة، منها الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، تارة يذكرها كلها وتارة يذكر الإيمان بالله واليوم الآخر فقط، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، إلى قوله وبالآخرة هم يوقنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تارة يذكر أركان الإيمان كلها وتارة يذكر الإيمان بالله وباليوم الآخر فقط، لأن الإيمان بالله يقتضي المبدأ، مبدأ الخلق، والإيمان باليوم الآخر يقتضي النهاية، المبدأ والمعاد، المبدأ والمعاد. نعم. فالإيمان بالله يقتضي المبدأ، الإيمان بالمبدأ مبدأ الخلق، والإيمان باليوم الآخر يقتضي المبدأ بالمعاد. نعم. الإيمان بالمعاد. نعم.
والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان
المبدأ وهو الخلق، خلق المخلوقات من عدم، والمعاد هو إعادة الخلق يوم القيامة. نعم.
يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث،
بالخلق والبعث، بعث الناس، يخلقهم أولا من عدم ثم يميتهم ثم يعيدهم كما كانوا. نعم.
كما جمع الله، وهو الإيمان بالخلق والبعث، كما جمع الله بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين.
أي نعم، ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن هذا الإيمان بالمبدأ والمعاد. ومن الناس وهم المنافقون من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، خادعون الله والذين آمنوا. لكن الشاهد أن الله ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، نعم، المبدأ والمعاد. نعم.
وقوله تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة.
ما خلقكم هذا المبدأ، ولا بعثكم هذا المعاد، إلا كنفس واحدة. فالذي يقدر على نفس واحدة يبدأها ويعيدها قادر على خلق الناس وإعادتهم جميعا، لا يعجزه شيء. نعم.
وقوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه.
وهو الذي يبدأ الخلق، هذا الإيمان بالمبدأ، ثم يعيده، هذا الإيمان بالمعنى، وهو أهون عليه في نظر العقول، وإلا فكل الأشياء هينة على الله جل وعلا، والله جل وعلا عليه كل شيء يسير، لا يعجزه شيء. لكن هذا من باب التنزل معهم في حسب العقول، وهو أن الذي يقدر على البداية يقدر على الإعادة من باب أولى، وهو أهون عليه في نظر العقول. نعم.
وقد بين الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم:
فأنت مثلا لو جيت على ساعة التي تستعمل للوقت هذا، ونقضتها مسمار، ألا تقدر على تركيبها مرة ثانية من باب أولى؟ ها؟ من باب أولى، لأنك عرفت كيف تنقضها وكيف تركبها. هذا في نظر العقول، في نظر العقول. أما الله جل وعلا فهو من باب أولى على كل شيء قدير. نعم.
وقد بين الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده.
بين الله جل وعلا من الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر في آيات كثيرة ما هدى الله به عباده، وبين به مراده سبحانه وتعالى. ففي هذا حجة على الذين يظنون أن النصوص لا تفيد العلم في أسماء الله وصفاته، لأنها أدلة ظنية عندهم، وأما العقول عندهم فهي أدلة يقينية. نعم. والواجب العكس، أن النصوص هي اليقينية وأما العقول فهي ظنية. نعم.
ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من غيره بذلك.
سبق لنا في صفات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أعلم الخلق، وأنه أفصح الخلق لسانا، وأنه أنصح الخلق. فإذا اجتمعت هذه الصفات ألا يبين للناس؟ بلى، إذا اجتمع في حقه العلم والفصاحة والقدرة على البيان والنصح وعدم الغش، فإنه لا بد أن يبين للناس. وكونه يبين أمور العقيدة هذا من باب أولى، أولى من بيان المعاملات والبيع والشراء، أولى، لأن العقيدة هي الأساس. نعم.
ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم
ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من غيره بذلك.
هو أعلم الخلق وأفصح الخلق لسانا وأقدرهم على البيان، وهو أنصح الخلق لا يكتم شيئا عليه الصلاة والسلام. تجمعت في هذه الصفات فلا بد أن يبين. فالخلل إنما يأتي من قلة العلم، هذه واحدة، أو يأتي من عدم القدرة، يكون الإنسان ما عنده لسان ولا عنده فصاحة يقدر يبين، عنده علم لكن ما يقدر يتكلم ولا يقدر يبين، أو أنه عنده غش ما يريد أنه يبين للناس. فلا يأتي الخلل إلا من إحدى هذه الأمور، إما الجهل، وإما عدم القدرة على البيان، وإما عدم النصح. وهذه كلها منتفية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الخلق وأفصح الخلق وأقدر وأنصح الخلق. نعم،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من غيره بذلك وأنصح من غيره للأمة.
نعم،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من غيره بذلك،
هذه مرتبة العلم، أنه أعلم الخلق بالله عز وجل، هو أعلم الخلق بالله. نعم،
وأنصح من غيره للأمة،
وأنصح ما عنده غش أو كتمان. نعم،
وأفصح من غيره عبارة وبيانا،
وعنده المقدرة على البيان لأنه أفصح الخلق لسانا عليه الصلاة والسلام. نعم، فلا أحد يساوي الرسول صلى الله عليه وسلم في الفصاحة. نعم،
بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم.
هذا نعم تأكيد،
فقد اجتمع في حقه كمال العلم والقدرة والإرادة.
والإرادة كمال العلم والقدرة وهي الفصاحة والبيان، والإرادة إرادة البيان وعدم الكتمان والغش للناس. نعم،
ومعلوم أن المتكلم أو الفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله.
هذا في غير الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا تكاملت هذه الصفات في غير الرسول كمل علمه وبيانه وقدرته، فكيف بالرسول عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله وحمله الرسالة وأمره بالبلاغ أن يبلغ الناس ما أنزل إليه، كيف يترك باب الأسماء والصفات دون أن يبينه حتى يأتي هؤلاء ويبينونها للناس ويقولون المراد بها كذا، ما هي على ظاهرها، المراد بها كذا أو ليس لها معنى، الله أعلم بها. نعم،
ومعلوم أن المتكلم أو الفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله، وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه،
أي نعم هذا واحد،
وإما من عجزه عن بيان علمه،
ما عنده فصاحة،
وإما
أبكم يعني ما يستطيع يتكلم، أخرس. نعم،
وإما لعدم إرادة البيان،
أو أنه عنده علم وعنده قدرة على لكن ما يريد هذا، ما يريد البيان، يكتم العلم ولا يبين للناس، أو يبين لهم خلاف الحق والعياذ بالله. نعم،
والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، والغاية في قدرته على البلاغ المبين.
كل هذا تأكيد، هذه التكرار كله تأكيد لصفات الرسول صلى الله عليه وسلم، والرد على هؤلاء الذين يقولون إنه جاء بشيء ليس هو على ظاهره، بل منهم من يقول أقوالا قبيحة كما يأتي. نعم،
ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد.
مع وجود العلم والقدرة والإرادة التامة يجب أن يوجد المراد وهو البيان الكامل. نعم، وقد وجد ولله الحمد. نعم،
فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان.
نعم، معلوم أنه بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، بلغ البلاغ المبين، قال الله له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. بلغ صلى الله عليه وسلم، حتى قال في خطبة الوداع: ألا هل بلغت؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد على هؤلاء. وقال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. نعم.
فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان فهو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك أكمل العلوم.
نعم.
فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا منه، أو أكمل بيانا به، أو أكمل بيانا منه، أو أحرص على هدى الخلق منه، فهو من الملحدين لا من المؤمنين.
أي نعم، من اتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لا يعلم، أنه جاهل، أو اتهمه بأنه لا يقدر على البيان وأن عنده عي وعدم قدرة على البيان، أو اتهمه بأنه لم يرد البيان، كتم ما أنزله الله إليه، فهذا من الملحدين، من الملاحدة لا من المؤمنين. لا يمكن لمؤمن أن يعتقد في الرسول صلى الله عليه وسلم هذه العقيدة، أنه جاهل، أو أنه عاجز عن البيان، أو أنه لم يرد البيان. من اعتقد هذا فهو ملحد وليس بمؤمن، وإن كان يقول بلسانه: أشهد أن محمدا رسول الله. الله جل وعلا قال في المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إن كان يشهد أنه رسول الله، إذا قال أنه ما عنده علم، الفلاسفة وعلماء الكلام أعلم منه في هذا الباب، هذا ملحد. أو قال أنه عنده علم ولكنه ما بين للناس، هذا ملحد. أو قال أنه عنده علم ويريد البيان لكن أنه ما يقدر، ما عنده فصاحة، ما عنده تعبير، هذا أيضا ملحد. نعم.
والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيلهم في هذا الباب على سبيل الاستقامة.
لا شك أن الصحابة ومن سلك سبيلهم في هذا الباب وفي غيره، باب الأسماء والصفات وفي غيره، على سبيل الاستقامة، لأنهم يؤمنون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءهم بالحق وبلغهم إياه وبينه لهم عليه الصلاة والسلام، فهم على سبيل الاستقامة، بخلاف الملحدين الذين قالوا في الرسول أو اعتقد حتى لو لم يقولوا، إذا اعتقدوا بقلوبهم هذه الأمور فهم ملاحدة، هذه ملاحدة. نعم.
وأما المنحرفون عن طريقهم،
نعم،
والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيلهم في هذا الباب على سبيل الاستقامة.
الصحابة والتابعون لهم بإحسان، يشمل تلاميذ الصحابة ويشمل من جاء بعدهم، كلهم من التابعين، كلهم من لكن اختص لفظ التابعين بالقرن الذين بعد الصحابة، وإلا كل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من التابعين. قال تعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هذا عام للمعاصرين للصحابة والذين جاءوا بعدهم، كلهم من التابعين، ولكن بإحسان، شوف بإحسان، لا يكون في غلو في الاتباع ولا يكون فيه تساهل، وإنما هو اتباع معتدل بين الغلو وبين التساهل، لأن بعض الناس قد يدعي أنه متبع للصحابة لكن يغلو، هذا ليس متبعا للصحابة، أو يتساهل، هذا ليس متبعا للصحابة، لا بد أن يكون الاتباع بإحسان، وهذا لا يتم إلا بالعلم، لا يتم الاعتدال إلا بالعلم، بأن يتعلم الإنسان ما عليه سلف هذه الأمة حتى يتبعها بإحسان. نعم.
وأما المنحرفون عن طريقهم،
يكفي.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحد العلماء عند قول ابن تيمية رحمه الله شارحا قوله: بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد، علق على ذلك فقال: إنما الحشر للأرواح لا للأجساد، ما رأيكم بهذا التعليق وفقكم الله؟
هذا باطل، هذا كلام باطل، هذا كلام القرامطة. الحشر للأجساد وللأرواح لا بد من هذا، والجزاء للأجساد والأرواح ما هو للأرواح فقط، هذا كلام باطل. أود تجيب لي الكلام هذا أشوفه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: بعض الناس المتبعين للأهواء إذا عرضت عليه قول عالم في فتوى عقدية أو منهجية ولم تعجبه ولم يتبع الدليل، قال مقولة الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، فما التوجيه حيال هؤلاء؟
نعم، كلام الإمام مالك حق، هذا في المسائل التي لم يظهر فيها الدليل، المسائل الاجتهادية التي لم يظهر فيها الدليل مع أحد الفريقين، أو ظهر الدليل مع أحد الفريقين، المسائل الاجتهادية. أما أمور العقيدة فليست مجالا للاجتهاد ولا للاختلاف، هذا ما يدخل في العقائد، الكلام هذا في أمور الفقه والمسائل الاجتهادية. لكن هؤلاء إما أنهم لا يفهمون وهو الظاهر، أو أنهم يكابرون. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أهل التأويل يقولون: نحن نوافق السلف في التأويل، حيث أثبت عن السلف تأويل ونحن أقرب إليه منكم، أي قرب الملائكة، وهذا في كتب السلف، وكذلك حديث وأنا الدهر قالوا مصرف الدهر، فالسلف لا يجرون كل شيء.
خل مع الأول: ونحن أقرب إليه منكم. الله قال ونحن، ما قال وأنا أقرب إليه منكم، قال ونحن، ضمير الجمع، والظاهر أن المراد الملائكة، ملائكة الموت الذين يحضرون عند قبضه، يحضرون عند قبضه. نحن أقرب إليه منكم، هذا ضمير الجمع، والمحتضر عنده ملائكة الموت يقبضون روحه، ولا يراهم الحاضرون، الحاضرون ما يرون الملائكة، وهم أقرب إلى الإنسان من الجالسين عنده من البشر. الثاني:
وكذلك في حديث وأنا الدهر فقد تأولوه،
هذا حديث الرسول، وأنا الدهر هذا كلام الرسول، بعد يقول هذا تأويل، الرسول مؤول، الرسول فسر هذا، فسره بقوله: أقلب الليل والنهار، فمعنى أنا الدهر أي أنني أقلب الليل والنهار وأدبر الليل والنهار، هذا تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو بتأويل من الناس. فمعنى أنا الدهر أي وسره الرسول بقوله: أقلب الليل والنهار. نعم.
يقول: فقد تأولوه مصرف الدهر، فالسلف
ما هم اللي تأولوه، قبح الله هذا القائل، ما هم هم اللي تأول، هذا الرسول قاله، هذا نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله: فسر الهدى بأن الله قد بعث محمدا بالهدى، فسر بالقرآن وفسر بالإسلام وفسر بالعلم، فأيهما أصح؟
العلم والهدى شيء واحد، والقرآن أيضا علم، الرسول الصراط، والإسلام صراط، كله يشمل، الصراط المستقيم يشمل الإسلام ويشمل الرسول ويشمل القرآن. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تفسير سورة الفاتحة، يقول: اهدنا الصراط المستقيم، قيل القرآن وقيل الرسول وقيل الإسلام وقيل القرآن وقيل الرسول، والكل حق، الكل حق. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ما معنى فليس دونك شيء؟
القرب، معناه القرب من عباده، أنه قريب من عباده مع علوه، فهو قريب في علوه، علي في دنوه، علي في دنوه، فهو قريب من عباده وهو فوق مخلوقاته عز وجل.
يقول
معنى ليس دونك شيء، يعني ليس أحد أقرب منك إلى عبادك. نعم، مع علوه سبحانه على عرشه، لأنه جمع بينهما، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يجامل في أمور الدين وتكون هذه عادته فلا ينكر ويستحي من الإنكار على من يجالسهم غالبا، فهل يعد فعله هذا من النفاق؟
هذا ذكر أنه من الشرك الأصغر، يعني كونه يخشى الناس ولا ينكر، هذا من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر ترك الإنكار خوفا من الناس، هذا من الشرك الأصغر. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن لجنة شكلت من إحدى الوزارات لدراسة مشروع في إحدى المحافظات، هل يوضع هذا المشروع أم لا؟ فقام أهالي المحافظة بإكرامنا وضيافتنا، فما حكم الأكل من هذا الطعام رغم أن ذلك لن يؤثر على نتيجة هذه الدراسة التي جئنا من أجلها؟
أنتم أكلتم وانتهيتم، لو سألتم قبل قلنا لكم لا تأكلون منهم، انزلوا في محل وخلوا معكم استعدادكم ولا تأكلوا من عندهم شيء، لكن ما دام أكلتم ما للسؤال فائدة الآن. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقام في بعض دور التحفيظ النسائية ما يسمى بالملتقى، والهدف الرئيسي منه تنمية الموارد المالية لدور التحفيظ، بالإضافة إلى التعريف بالدار وإقامة بعض المحاضرات وجذب اللاتي لم يعهدن دخول الدور، ويكون من أنشطة هذا الملتقى بيع أنواع المأكولات والبضائع وتأجير أماكن في الدار لمن يريد عرض بضاعته وفتح أركان لألعاب الأطفال. السؤال، ما حكم هذا الفعل وفقكم الله، علما بأنها خلال هذا الملتقى تتوقف الأنشطة الرئيسية من حفظ كتاب الله والدروس العلمية؟
هذا احتيال لجمع المال، احتيال لجمع المال، ولو أنهم قالوا للناس تبرعوا، قالوا للمحسنين تبرعوا وطلبوا من المحسنين التبرع بدون هذه التصرفات لكان أحسن. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن أبناؤكم طلاب حلقات تحفيظ القرآن، نطرح عليكم هذا السؤال، وهو أننا نقوم بوضع لوحات في المساجد.
نعم.
نقوم بوضع لوحات في المساجد يكتب عليها أسماء الصحابة أو العلماء وكل حلقة باسم، ونقوم بوضع لوحة للشرف يكتب عليها اسم الطالب المثالي واسم حلقته، فما حكم القيام بهذا العمل؟
حولتم المسجد إلى متحف، هذا متحف صار، ما يجوز الكتابة في المساجد ولا تعليق شيء من الكتابات في المساجد، لأن هذا يشغل المصلين، قد كره العلماء زخرفة المساجد والكتابة فيها، لأن هذا يشغل المصلين، ولأنه من زخرفة المساجد المنهي عنها، فلا يعلق في المساجد شيء. وإذا أردتم التبرع أو شيء خارج المسجد، ما هو في داخل المسجد تعلقون لوحات أو اسم حلقة فلان، حلقة فلان كلها ولله الحمد كلها حلقة قرآن، وش الداعي إلى تقسيمهم إلى حلقة أبي بكر حلقة؟ هذا ربما يحدث حزبية بعدين، يحدث حزبية بين الطلاب، فاتركوا هذه الأمور وهذه الشكليات. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه عارف، حيث إن أحد العلماء يقول إن الله يوصف بأنه عراف إذا أريد بالمعرفة المعرفة الخاصة، أما المعرفة فلا يجوز أن يوصف الله بها، لأن المعرفة انكشاف بعد خفاء، ولأنها تفيد العلم اليقيني والظني، ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة.
هذا كله كلام فارغ، الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، الله لم يصف نفسه بالمعرفة على أنه عارف، وأما تعرف إلى الله يعرفك في الشدة هذا من باب المقابلة، مثل ومكروا ومكر الله، نسوا الله فنسيوا، هذا من باب المقابلة، من باب المقابلة لا من باب أن الله يسمى لأنه عارف. نعم. يقال يعلم ولا يقال يعرف. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول إنها من فرنسا وعمرها 19 سنة، وتسأل تقول إنها تريد أن تتمسك بالأوامر الشرعية، لكن أمها تضايقها وتريد أن تمنعها من ارتداء الحجاب الشرعي، وقد خطبها رجل لكن أبوها قد رفض أن يزوجها زاعما أن سبب الرفض هو فارق السن، لكن في الحقيقة أن أباها لا يريد أن يزوجها بأخ ملتزم في دينه. السؤال وفقكم الله، بماذا تنصحون هذه الفتاة، وهل يمكن لها أن تأخذ وليا آخر غير أباها؟
السؤال من فقرتين، الفقرة الأولى إن أمها تمنعها من الحجاب الشرعي، لا تطيعها في ذلك، لا تطيع أمها بل تحتجب. قال الله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، فلا تطيع أمها في معصية الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فتطيع، فعليها أنها تحتجب ولو لم ترضى أمها، لأنها ترضي الله بذلك ولا ترضي أمها. وأما مسألة الزواج، هذه أمرها راجع إلى وليها، راجع إلى وليها وإلى المحكمة الشرعية ترجع إليها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: رجل أصيب بمرض فقد معه الذاكرة، وتريد زوجته أن تتصدق عنه لعل الله أن يشفيه، وتتصدق من ماله، هل يجوز لها ذلك مع العلم أن ماله يكفي لذلك ولغيره؟
ما تتصدق من ماله إلا بإذنه، إذا أذن لها فلا بأس، ما إذا لم يأذن لا تتصدق من ماله، وإنما تتصدق من مالها هي إن كان لها مال. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا كنت أشتغل في شركة، وهذه الشركة متعاقدة مع شركة تأمين، بحيث يمكنني أن أعالج مريضي عن طريق شركة التأمين من دون أن أدفع شيئا، بل شركتي هي التي تدفع، فهل يجوز هذا؟
الشغل اشتغل، ولكن العلاج عالج نفسك من مالك، عالج نفسك من مالك الخاص، ولا تعالجها من أموال الناس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: بعض طلبة العلم يقولون في زكاة الذهب إنه إذا كان عند صاحب الذهب مال فليأخذ بالأحوط ويزكي الذهب الذي عنده، وأما الذي ليس عنده مال يأخذ بالقول الثاني أنه ليس فيه زكاة فلا يزكي، فما رأيكم في هذا التفصيل وفقكم الله؟
الوجوب لا يجتجب الزكاة في الماء، في الحلي الذي يعد للاستعمال لا زكاة فيه، لكن من أراد أن يزكيه من باب الاحتياط والخروج من الخلاف فهذا أحسن، أما الوجوب فلا يجب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: رجل يعمل في شركة في بلاد الكفر، وصاحب الشركة يمنعه من أداء صلاة الجمعة، فما حكم هذا الفعل؟
يشترط عليه عند البداية، يشترط عليه عند البداية أنه يمكنه من الذهاب لصلاة الجمعة، فإن أبى فليذهب إلى غيره، إلى مكان آخر يمكنه منه، يمكنه من صلاة الجمعة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: رجل مقيم في بلاد الكفر وينقل الخمر والخنزير للكفار فقط، فما حكم فعله هذا؟
إيش؟
رجل مقيم في بلاد الكفر،
هو مسلم،
على الله إيش؟
المسلم لا يعين الكفار على المحرمات، لا يقدم لهم الخمر ولا يقدم لهم لحم الخنزير، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيل السلف في هذا الباب على سبيل الاستقامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لما ذكر الشيخ رحمه الله مذهب المعطلة للأسماء والصفات من الجهمية والمعتزلة ومن سار على نهجهم في هذا الباب، ذكر مذهب السلف، والسلف هم الصحابة والتابعون والقرون المفضلة والأئمة الأربعة وكل من سار على منهج الصحابة فهم سلف على اعتقاد السلف من هذه الأمة، واعتقادهم في هذا الباب موافق للكتاب والسنة، إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء، هذا رد على المشبهة والممثلة، وهو السميع البصير هذا رد على المعطلة. هذه الآية ميزان في هذا الباب، وهي من كلام الله سبحانه وتعالى. هذا هو مذهب السلف ومن سار على نهجهم ممن جاء بعدهم إلى أن تقوم الساعة، وهو المنهج الصحيح الحق الذي لا مرية فيه ولا تكلف فيه وليس فيه قول على الله بغير علم. هذا هو المنهج الصحيح الذي من سار عليه سلم، ومن حاد عنه هلك. ولا عبرة بالمتحذلقين والمتعالمين، ولا عبرة بمن نحى غير منح الكتاب والسنة من المتكلمين وعلماء الكلام وعلماء الجدل، لا عبرة بهؤلاء كله، لأنهم يتكلمون على الله بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا هو المنهج السليم الذي لا تكلف فيه ولا تنطع ولا تعد لحدود الله عز وجل، فهو يجمع بين السهولة والوضوح وبين السلامة من الضلال، لا شك في هذا. ولكن تعلمون أن شياطين الإنس والجن لا يرضون للمسلمين أن يسيروا على هذا المنهج، بل يريد أن يحرفوهم عنه، كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لولا أنه سيكون هناك سبل ويكون هناك مذاهب باطلة لما حذر الله من ذلك، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، لأنه سبحانه علام الغيوب يعلم ما سيكون. والنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله من علمه على ما ينفع البشر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والبدعة تكون في العقيدة كبدعة الجهمية والمعتزلة ومن سار على نهجهم، وتكون في العبادة كبدع الصوفية والقبورية وغيرهم ممن يعبدون الله بغير ما شرع وغير ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيل السلف في هذا الباب على سبيل الاستقامة،
وأما سبيل الاستقامة على هذا المنهج استقاموا عليه فلم ينحرفوا يمنة ولا يسرا. نعم.
وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف.
المنحرفون عن طريق السلف ثلاث طوائف: أهل أهل التخيل، وأهل التأويل، وأهل التجهيل. أهل التخيل الذين يقولون إنما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليس حقيقة، وإنما هو شيء تخيله وأبداه للناس تخيل، وليس هناك شيء وراءه، هكذا يصفون الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر برسالته عليه الصلاة والسلام، كفر بالقرآن وكفر بالسنة. نعم. وأهل التأويل هم الذين نعنيهم الآن، وهم الذين يؤولون الأسماء والصفات عن معانيها إلى معاني أخرى من الجهمية والمعتزلة ومن جاء بعدهم. وأهل التجهيل هم المفوضة الذين يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم معاني ما أنزل الله إليه، وإنما هي ألفاظ لا تعلم ولا يعرف معناها، نتلوها ونفوض معناها إلى الله. فالرسول والصحابة يجهلون معاني هذه النصوص ويفوضون معناها إلى الله، هذه طريقة التجهيل والعياذ بالله. أهل تجهيل وهم المفوضة، وأهل تأويل وهم المعطلة، وأشد منهم أهل التخيل. نعم.
وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل.
نعم.
فأهل التخيل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم.
أهل التجهيل، أهل التخيل هم الفلاسفة، هم الفلاسفة، والفلاسفة الذين يدعون الحكمة ومعرفة الأمور في الأمم، فلاسفة اليونان، ولا يؤمنون بالرسل، بل يرون أنهم أعلم من الرسل، أنهم يعرفون ما لا يعرفه الرسل، هؤلاء هم الفلاسفة. نعم.
فأهل التخيل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه.
المتكلم هو الذي يقول بالجدل، علم الجدل وعلم الكلام يسمى متكلم، الذي يتبع أدلة علماء الكلام في المناظرة، هؤلاء المتكلمون، وعلمهم يسمى علم الكلام، الذي أضل كثيرا من الناس، والذي دخل على المسلمين كما سبق لما عربت الكتب الرومية على عهد المأمون، جاء علم الكلام واستبدلوه بعلم الكتاب والسنة، وظنوا أنه يفيد اليقين، وأن الكتاب والسنة يفيدان الظن، ولا شك أن اليقين مقدم على الظن عند الجميع، لكن لا شك أن اليقين يقدم على الظن، لكن لا نسلم ولا نوافق أن علم الكلام يفيد اليقين، وأن علم الكتاب والسنة يفيد الظن، بل العكس، الكتاب والسنة يفيدان اليقين، وعلم الكلام هو اللي يفيد الظن، لكن عكسوا هم، هؤلاء علماء الكلام المتكلمة. نعم.
من متكلم ومتصوف ومتفقه.
متصوف الصوفية، والصوفية هم العباد، والتصوف مأخوذ، اختلفوا في تفسيره، ومنهم من يقول إنه مأخوذ من الصوف لأنهم يلبسون الصوف ويتقشهون، لذلك سموا بالصوفية، لأنهم شعارهم أنهم يلبسون الصوف من الزهد، وهذا أقرب. ومنهم من يقول سموا الصوفية أخذا من أهل الصفة الذين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين وفدوا على المدينة لطلب العلم وليس لهم أهل، فأنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم في صفة في المسجد، وجعل يطعمهم من الصدقات ومما يسر الله عز وجل. هؤلاء هم أهل الصف، طلبة علم، جاءوا لطلب العلم والعبادة، وأسكنهم النبي صلى الله عليه وسلم في الصفة في المسجد، وهذا غلط وليس بصحيح، ليس اسم الصوفية مأخوذ من هذا، فرق بين هؤلاء وهؤلاء. ومنهم من يقول سموا الصوفية من الصفاء لأن قلوبهم صافية، وهذا أيضا غلط لغة ومعنى، ما يؤخذ من الصفا صوفية، وإنما يؤخذ من الصفا صفوي مثلا أو صافي، فهذا غلط. الصحيح الأول أنهم سموا صوفية لأنهم يتقشفون بزعمهم ويظهرون النسك والزهد، وكانوا في أولهم، كانوا في أول التصوف أنه لم ينحرف في عباد، لكنهم مستقيمون، وإن كانوا اجتهدوا في العبادة وتقشفوا لكنهم مستقيمون، كالجنيد وبشر الحافي، إبراهيم بن أدهم وغيرهم، هؤلاء متعبدة مستقيمون على، والفضيل بن عياض، هؤلاء متعبدة علماء متمسكون بالعقيدة الصحيحة. لكن فيما بعد تطور التصوف، دخله البدع ودخله تصوف الفلاسفة والهنود ودخلته القبورية، بل تطور إلى وحدة الوجود، تطور إلى وحدة الوجود والعياذ بالله، كمذهب ابن عربي وابن سبعين وغيرهم من غلاة الصوفية، تطور إلى أن وصل إلى الإلحاد. وهكذا الخروج عن الكتاب والسنة، وإن كان في أوله عن مقصد صحيح وعن حب للخير، إلا أنه ينحرف لأصحابه. أما الذين تمسكوا بالكتاب والسنة فإنهم سلموا من هذا. أما التصوف لكونه خارجا عن الكتاب والسنة آل بأصحابه إلى الإلحاد والعياذ بالله. فهذا مما يدل على لزوم الكتاب والسنة في العبادة وفي غيرها، وفيها الخير. الكتاب والسنة فيهما الخير. ولما قال جماعة من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، قال واحد منهم أنا أصوم ولا أفطر، قال الثاني أنا أصلي ولا أنام، قال الثالث أنا لا أتزوج النساء، تبتل. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم غضب وخطب وقال إن أناسا يقولون كذا وكذا، وأما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فالاعتدال والاستقامة ولزوم الكتاب والسنة هما الخير عاجلا واجلا. فلا يخرج عن الكتاب والسنة إلا من يؤول إلى الضلال، وإن كان في بداية أمره يريد الخير ونيته صالحة، لكن يتطور الأمر، والشيطان لا يقف عند حد، يتدرج به. ولا يقمع الشيطان إلا التمسك بالكتاب والسنة، هذا هو الذي يقمع الشيطان، تمسك بالكتاب والسنة، هذا هو الذي أعيى الشيطان وأعجزه، تمسك بالكتاب والسنة. نعم.
من متكلم ومتصوف ومتفقه.
ومتفقه اللي ما هو فقيه، الفقيه طيب، لكن المتفقه اللي يدعي الفقه وهو ليس بفقيه، ثم يخطي ويضل ويضل الناس، يقول على الله بغير علم ويفتي بغير علم، متعالم. ولهذا يقولون يفسد الدنيا أربعة: نصف متكلم، ونصف طبيب، ونصف متفقه، ونصف نحوي. نصف نحوي، أما الأول وهو نصف المتكلم هذا يفسد الأديان، وأما الثاني وهو نصف الطبيب هذا يفسد الأبدان، وأما الثالث وهو المتفقه هذا يفسد البلدان، لأنه يفتي بغير علم ويقضي بغير علم فيفسد البلدان. والرابع نصف النحوي يفسد اللسان، يفسد اللسان وهي اللغة العربية، غير النحوي يعني نصف نحوي هذا يفسد اللسان، يفسد اللغة العربية. نعم.
فإنهم يقولون إن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع الجمهور به.
يقولون إن هذا الذي قاله الرسول ليس حقيقة، وإنما هو تخييل لأجل المصلحة، مصلحة الناس، أو من الكذب من أجل المصلحة كما يقولون قبحهم الله. الرسول قال للناس غير الحقيقة، ستر عنهم الحقيقة. هؤلاء هم أهل التخييل، وهم الفلاسفة ومن قلدهم من المتكلمة والمتفقهة ومن المتكلمة والمتصوفة والمتفقهة. نعم.
فإنهم يقولون إن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع الجمهور به، لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح به الحقائق. ثم هم على قسمين.
وإنما الرسول خيل إلى الناس هذه الأشياء، تخيلها وأخبر بها الناس، لأجل مصلحتهم. ثم هم على قسمين، منهم من يقول إن الرسول يعرف الحقيقة ولكنه لم يبينها، يعرف الحقيقة ولكنه لم يبينها، ومنهم من يقول لا، الرسول ما يعرف الحقيقة، الفلاسفة أعرف منه، أعرف منه بالحقيقة. نعم.
ثم هم على قسمين، منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق، لم يعلم الحقائق على ما هي عليه،
لم يعلم،
لم يعلم الحقائق على ما هي عليه،
يعني جاهل على هذا. نعم.
ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها،
الفلاسفة الإلهية يعني اللي يعترفون بالإله، لأن الفلاسفة على قسمين، فلاسفة يعترفون بالإله وفلاسفة ملاحدة لا يعترفون برب. نعم.
ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها،
فهو أعرف من الرسول صلى الله عليه وسلم، الفيلسوف عندهم أعلم من الرسول، والصوفية عندهم الولي فوق الرسول، الأولياء فوق الرسل، ولهذا يقولون مقام النبوة في منزل فويق الرسول ودون الولي، فويق الرسول ودون الولي، هكذا يقولون قبحهم الله، إن الولي عند الصوفية إنه أقرب إلى الله وأعرف من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم الأولياء من علمها ويزعمون،
أي نعم، يفضلون الولي على الرسول، الصوفية يفضلون الولي على الرسول، يقولون أنه أعلم من الرسول. نعم.
وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم الأولياء من علمها ويزعمون أن من الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين.
أي نعم.
وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال شيخ رحمه الله: المخالفون لأهل السنة في هذا الباب، يعني في باب الأسماء والصفات، في أمر مريج، يعني مختلف، لأنهم اتبعوا أهواءهم وعقولهم، والأهوى والعقول تختلف لا تتحد أبدا، كل له رأي وكل له عقل على قدره، يخالف عقل الآخر ويخالف هوى الآخر، لذلك اختلفوا في هذا الباب. أما من اتبع الكتاب والسنة فإنهم لا يختلفون، أهل السنة والجماعة لم يختلفوا، لأنهم لم يتبعوا أهواءهم وعقولهم، وإنما اتبعوا ما جاء في الكتاب والسنة، فاجتمعت كلمتهم في هذا الباب وفي غيره. هذا هو السر في كون أهل السنة والجماعة لم يختلفوا في باب الأسماء والصفات، وفي كون غيرهم من الفرق اختلفوا. والله جل وعلا يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فجعل سبيله واحدا لا يختلف، ولا يختلف من سار عليه، وجعل ما خالفه سبلا كثيرة لا حصر لها، وأخبر أنها تتفرق بأهلها، تتفرق بأهلها، فلا تجد فرقة متفقة مع فرقة أخرى، وفي النهاية كل الفرق لا تصل إلى نتيجة. هذا هو السر في هذا الباب وفي غيره. نعم.
ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج، فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها.
هذا قال جل وعلا: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. مريج مختلف متناقض متضارب. وقال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فإنما هم في شقاق. هذا السر في اختلاف الفرق، أنها لم تكن على بينة ولا على طريق صحيح، مثل الذين خرجوا عن الطريق والجادة في السفر، تجدهم يختلفون، كل يقول تعال هنا تعال هنا، الطريق هنا الطريق هنا، لأنهم ليسوا على جادة واضحة، كل يظن أن الطريق ما توجه إليه. هذا في الأمور الحسية. في الأمور المعنوية أشد، لأن الأمور المعنوية لا يعرف الحق فيها من الباطل إلا بالوحي، إلا بالوحي، ما يعرف بمجرد العقول، لا يعرف إلا بالوحي، فمن ترك الوحي وقع في الضلال. نعم.
فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل.
نعم.
ومن يحيل أن لله علما وقدرة.
نعم، مثال، هذا مثال. من ينكر الرؤية، رؤية العباد، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة كما جاءت تواترت بذلك الأدلة، من ينكرها على أي شيء يبني إنكاره؟ يبنيه على العقل، على العقل، ويظن إن العقل يحيل الرؤية، يمنع الرؤية، وأن الرؤية مستحيلة في العقول. كيف إن العباد يرون ربهم؟ ما هذا مستحيل عنده، مستحيل عنده، ولذلك ينفونها لأنها مستحيلة عندهم، ويجيبون أشياء يقولون لأنه إذا أثبتنا الرؤية لازم أن يكون الله في جهة، والله ليس في جهة، والمرء لابد أن يكون في جهة، وما أشبه ذلك من الشبهات، ما أشبه ذلك من الشبهات. ويقولون إذا رؤي أثبتنا أنه جسم والأجسام متشابهة يلزم أن الله جسم، ولذلك ينفون الرؤية، إلى غير ذلك من الشبهات. ولو أنهم اتبعوا أدلة الكتاب والسنة وآمنوا بها ولا تدخلوا فيها بعقولهم لسلموا وسلموا الأمر لله عز وجل. نعم.
ومن يحيل أن لله علما وقدرة.
من يحيل يعني يقول يستحيل أن يكون لله علما، يعني أن الله يعلم، ويستحيل أن الله يقدر، لأن هذه صفات المخلوقين، والله جل وعلا ليس كالمخلوقين. فإذا أثبتنا العلم والقدرة شبهناه بالمخلوقين، هذه شبهتهم، ولم يفطنوا إلى أن الله جل وعلا له علم لا يشبه علم المخلوقين، وله قدرة لا تشبه قدرة المخلوقين، كما أن له ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، كذلك صفاته سبحانه وتعالى. نعم.
ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك.
نعم. وينفون الكلام عن الله، يقولون لأن إذا أثبتنا الكلام لله، لهم شبهات في هذا، منهم من يقول إنه فيه مشابهة للمخلوق لأن المخلوق يتكلم ولا مشابهة بين المخلوق والخالق، ومنهم من يقول إن الكلام من الحوادث، من الأفعال التي تحدث، والله ليس محلا للحوادث، إلى غير ذلك من الخرافات. ولو أنهم سلموا لله وأثبتوا أن لله كلاما لا يشبه كلام المخلوقين يليق بجلاله سبحانه وتعالى يقولون لا، إنه العقل يحيل أن يكون الله يتكلم، العقل عندهم، وكذبوا على العقل، هم كذبوا على العقل، العقل لا يحيل هذا، العقل لا يحيل هذا. نعم.
وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك، يقول إن العقل أحال ذلك،
يعني منعه، أحال ذلك يعني منعه في حق الله تنزيها لله بزعمهم، تنزيها لله بزعمهم. نعم.
يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل، بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد،
من ينكر البعث، من ينكر البعث ويقول إن الأموات لا يمكن إذا صاروا ترابا وعظاما أن يعودوا أحياء كما كانوا، هذا مستحيل في العقل، مستحيل في العقل، إن ميت صار رميما وصار ترابا إنه سيعود مرة ثانية، هذا محال عندهم في العقل، قاسوا الله على خلقه، محال في عقولهم، لكن من جهة الله ليس محال، الله على كل شيء قدير، الذي بدأهم أول مرة وهم من العدم ألا يقدر على إعادتهم؟ الذي قدر على خلقهم أول مرة وهم كانوا عدما، أوجدهم من عدم، ألا يقدر على إعادتهم مرة ثانية ويجمع ما تفرق من أجسامهم؟ ألا يقدر على أن يجمع ما تفرق من أجسامهم ويعيدها كما كانت؟ بل هو قادر سبحانه وتعالى، قادر على كل شيء. قال من يحيي العظام وهي رميم، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي أن الله خلقه من العدم. قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهم يعجزون الله عز وجل، وهذا من أعظم الكفر بالله عز وجل. نعم.
بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقيين في الجنة،
وينكرون أن يكون هناك جنة ونار، يقولون ما فيه إلا الحياة الدنيا، ما فيه دار أخرى ولا فيه جنة ونار، إنما هي حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. نموت ونحيا يعني يموت قوم ويحيا قوم، يموت قوم ويحيا قوم، يعني يولدون بس في الدنيا، هذه مقالتهم، لأنهم لا يؤمنون بقدرة الله على كل شيء، الله على كل شيء قدير، يقدر على البداية ويقدر على الإعادة ويقدر على أن يوجد جنة ويوجد نارا. يقولون كيف الإنسان يحيا وهو رميم ويتكلم ويأكل ويشرب؟ هذا مستحيل عندهم، يزعمون أن العقل هو اللي يحيل هذا، وهم كذبوا على العقل، العقل لا يحيل هذا، العقل يقول الذي قدر على البداية قادر على الإعادة من باب أولى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني في نظر العقول، وإلا الله كل شيء هين عليه، لكن هو أهون عليه في نظر العقل، العقل يقول إن كل عقول الناس يقول إن الإعادة أهون من البداية. أنت مثلا، ولله المثل الأعلى، لو بنيت دارا ثم هدمتها ألا تقدر على إعادتها من باب أولى؟ أسهل عليك بناءها مرة ثانية، لأنك عرفتها وعرفت كيف تقيمها، أخذت تدريب عليها، هذا في نظر العقول والعادات، أن الإعادة أهون من البداية في نظر العقول. نعم.
يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل، ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش، يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل.
نعم. وكذلك من ينفي الاستواء على العرش والعلو على المخلوقات لله عز وجل، يقول العقل يحيل هذا، لأنه إذا قلنا إنه استوى على العرش فهو محتاج إليه، محتاج إلى العرش، وإذا قلنا إنه في العلو صار في جهة والله ليس في جهة، هذا معناه أنه في حيز وفي مكان، والله منزه عن المكان عندهم. فهم وضعوا قواعد من عند أنفسهم وصاروا يحكمونه على الكتاب والسنة، يحكمونه على الكتاب والسنة، ويقول هذا هو العقل. نقول كذبتم، العقل ما يمنع من هذا، العقل لا يحيط بالله عز وجل، لا يحيط بالله، هذا شيء خارج العقول. وثانيا العقل لا يحيل هذا أبدا، إنما العقل الملوث هو الذي يحيل هذا، أما العقل السليم فإنه لا يحيل هذا، بل يسلم لله عز وجل ويؤمن بالله ويصدق بخبر الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه أمور خارجة عن العقول، خارجة عن العقول، ما تدخل فيها العقول. نعم.
ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستقرة.
يكفيك دليلا على فساد قولهم أنهم لم يتفقوا على شيء، بل الواحد منهم يتذبذب، تارة ينفي وتارة يثبت، ما يثبت على قاعدة، فكيف بمجموعهم؟ لا يمكن أن يتفقوا على قاعدة. نعم.
ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستقرة.
الواحد منهم ليس له قاعدة، يضطرب، ينفي ويثبت ويتغير رأيه، فكيف بمجموعتهم؟ نعم. هذا دليل على بطلان قوله، لأن الحق لا يختلف عليه أهل الإيمان أبدا وأهل العقول السليمة. نعم.
أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستقرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله.
هم مختلفون في العقل، بعضهم يقول العقل يمنع من هذا الشيء، وبعضهم يقول العقل يوجب هذا الشيء، بعضهم يقول العقل يجيز هذا الشيء، وبعضهم يقول العقل لا يجيز هذا الشيء، دل على اضطرابهم. ولو كان ما قالوه حقا لم يختلف، فإن الحق لا يختلف أبدا. نعم.
يا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة.
هل العقل يوازن الكتاب والسنة؟ الكتاب والسنة وحي من الله العليم الخبير، والعقول إنما هي أفكار البشر، أفكار البشر ومداركهم، فهل يقاس أفكار البشر وعقولهم بالوحي المنزل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد؟ لا يمكن هذا، لا يمكن أن يوزن الكتاب والسنة بالعقول. نعم.
فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل
أجدل
أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء.
هذا الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة الذي تضرب إليه آباط الإبل للأخذ من علمه رحمه الله، ينكر ويقول: أو كلما جاءنا رجل أجدل، يعني أكثر جدال من رجل، نترك ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو الوحي لجدل هؤلاء؟ هل نترك الوحي للعقول؟ هذا إنكار، هذا إنكار من هذا الإمام مالك، يقول: لا نترك الوحي المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لجدل هؤلاء المتخرصين الذين لم يثبتوا هم فيما بينهم، لم يثبتوا على قاعدة، كيف نترك الوحي؟ المنزل من الله جل وعلا لجدل هؤلاء، هذا إنكار منه رحمه الله على من قدم آراء هؤلاء على أدلة الكتاب والسنة. وهو القائل رحمه الله أيضا: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، هذه قاعدته رحمه الله. وهو القائل: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مقالاته رحمه الله. وهو القائل رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذه مقالات الإمام مالك رحمه الله، وهي مقالات علمية وبراهين علمية. نعم.
وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر،
يعني كل هؤلاء مخصوم، يعني مردود عليه ومبطل قوله بما خصم به الآخر، بما خصم به زميله ونظيره، كلهم مبطل قولهم ومردود قولهم، لم يصح من أقوالهم شيء لأنها مخالفة للكتاب والسنة. نعم.
وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه: أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك.
وكونهم مخصومين ومفلوجين من وجوه: الأول، أنتم تقولون إن العقل يحيل ذلك، نقول كذبتم، العقل لا يحيل ذلك، أنتم كذبتم على العقل، العقل لا يحيل هذا، بأي وجه العقل يحيل هذا؟ والعقل لا يدرك هذه الأشياء، كيف يحكم عليها؟ نعم.
والثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل.
الوجه الثاني أن النصوص الواردة صريحة، صريحة، ليست محتملة حتى تؤول، هي نصوص صريحة ما تحتمل التأويل على الصفات، هي صريحة في إثبات الصفات. فقوله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، صريح في الاستواء على العرش، ما يحتمل غير معنى الاستواء على العرش. وقوله: وهو العلي العظيم، صريح في العلو، علي على إيش؟ على مخلوقاته. وهو القاهر فوق عباده، شوف، فوق عباده، هذا صريح ما يحتمل تأويل. وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير، صريح. وكذلك قوله تعالى: حتى يسمع كلام الله، كلام الله أضافه إلى نفسه، والكلام معنى من المعاني، إذا أضيف فهو صفة من صفات المضاف إليه. فالمضاف إلى الله على قسمين: أعيان مثل الكعبة بيت الله، ومعاني وهو الكلام. مثلا الكلام معنى من المعاني، لا يمكن أن يكون مخلوقا، بل هو صفة من صفات الله. أما الكعبة وناقة الله عبد الله، هذه مخلوقات، هذه إضافة مخلوق إلى خالقه. أما الكلام فهو إضافة صفة إلى الموصوف بها، وهم لا يفرقون بين هذا وهذا. نعم.
والثالث أن عامة هذه الأمور قد علم بالاضطراب أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها.
الثالث من الأمور التي تبطل قولهم أننا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الأمور، وهي إثبات الأسماء والصفات. وما دام جاء بها الرسول فالواجب التصديق بها واتباعها، فالذي لا يصدقها هذا يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن كذب الرسول فقد كفر. أما لو لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها لا تثبت، لكن ما دام ثبتت وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا مجال للتوقف فيها. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن معنى شهادة أنه رسول الله تصديقه فيما أخبر، من لم يصدقه فيما أخبر فليس لم يكن يشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تشهد أنه رسول الله ولا تصدقه؟ رسول الله لا يكون إلا صادقا، ونحن نعلم أنه جاء بهذه الأمور، فيجب علينا أن نصدقه ونثبتها لله عز وجل من غير شك ولا ريبة، ونسلم هذا الأمر. نعم.
والثالث أن عامة هذه الأمور قد علم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها، كما أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان.
طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الأمور وهي الأسماء والصفات، فيجب الإيمان بها، كما أنه جاء بالصلاة. هل الصلاة فيها شك؟ هم يصلون ويصدقون بالصلاة، لماذا لا يصدقون بأسماء الله وصفاته، مع أن كلا الأمرين جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كنتم تنفون الأسماء والصفات، إذن انفوا الصلاة والزكاة والصيام والحج، وانفوا جميع الشرائع. أما أنكم تثبتون شيئا وتنفون شيئا فهذا من الباطل، فالواجب قبول كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا يكون الإنسان ممن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. نعم.
كما أنه
بل إن الإيمان بالأسماء والصفات أولى من الإيمان بالأحكام العملية، لأن الأسماء والصفات من العقيدة. نعم.
كما أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويل القرامطة والباطنية.
القرامطة أتباع حمدان قرمط الشيعي الباطني، لأن الشيعة أقسام، منهم الباطنية وهم الذين يقولون إن الشريعة لها ظاهر وباطن، الظاهر للعوام وأما الباطن فهذا للخواص، ما يفهمه إلا الخواص. الصلاة العوام يفهمون إنها ركوع وسجود، وأما الخواص هم يعلمون إنها ما هي بركوع وسجود وإنما هي دعاء، الدعاء فقط. الصيام العوام يفهمون إنه ترك الأكل والشرب، والخواص يقولون لا، إنه كتم الأسرار، كتم الأسرار، هذا هو الصيام عندهم. الحج ما هو بالذهاب إلى الكعبة، الحج إلى المشاهد وإلى قبور الأولياء، هذا عند القرامطة، هذا تأويل القرامطة. يقولون إن هذا باطن النصوص التي لا يفهمها إلا الخواص. والقرامطة جماعة غالية من الشيعة، أشد ما يكون عداوة للمسلمين، ولذلك قتلوا المسلمين في المسجد الحرام وألقوهم في بئر زمزم. حمدان قرمط هذا الخبيث جاء في الحج وقتل الحجاج في المسجد الحرام عند الكعبة، وسحبهم وألقاهم في بئر زمزم، واقتلع الحجر الأسود وذهب به إلى بلده، إلى هجر يعني الأحساء، إلى بلده في الأحساء بلاد هجر، وبقي عنده فوق 20 سنة. هذا لهم القرامطة الذين يزعمون أن النصوص لها ظاهر وباطن، وأن العوام يأخذون الظواهر وأما هم يأخذون البواطن. اللي أول نصوص الصفات مثل القرامطة، يقولون أن نصوص الصفات لها ظاهر ولها باطن مثل القرامطة تماما. نعم.
فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويل القرامطة والباطنية.
القرامطة والباطنية عطف تفسير، لأن القرامطة من الباطنية، قرامطة من الباطنية. نعم.
بمنزلة تأويل القرامطة
قال لهم الآن الإسماعيلية هم الباطنية، منهم ابن سينا من الباطنية، ومنهم الطوسي وابن العلقمي، الذين جلبوا التتار على بلاد المسلمين هم من الشيعة الباطنيين. نعم. ومنهم الفاطميون، فاطميون الذين ظهروا في المغرب، كل هذول من الباطنية. نعم.
بمنزلة تأويل القرامطة والباطنية في الحج والصلاة والصوم وسائر ما جاءت به النبوات.
نعم.
الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص.
الوجه الرابع أن يبين أن العقل الصريح يعني السالم من النقص، السالم من النقص والتلوث، العقل السليم والعقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هم يزعمون أن النصوص تخالف العقل، هذا كذب. النصوص الصحيحة لا تخالف العقول الصريحة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول فإن اختلفا فلا بد إما أن العقل غير صريح وإما أن النقل غير صحيح. أما أنه يكون النقل صحيحا والعقل صريحا فلا يختلفان أبدا. وله كتاب في هذا سماه درء تعارض العقل والنقل، مطبوع، مطبوع، درء تعارض العقل والنقل، وبعضهم يسميه كتاب العقل والنقل، بعضهم يسميه موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، أسمى كلها لكتاب واحد. نعم.
الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص.
بلا شك أن العقل السليم أنه ما يخالف النصوص الصحيحة أبدا، لكن العقل قد يتقاصر عن إدراك ما جاءت به النصوص، لا يحيط بكل شيء، أما أنه يخالفها فلا، أما أنه لا يدركها نعم، قد لا يدرك كل ما جاءت به النصوص. نعم.
وإن كان في النصوص،
ولهذا يقولون النقل لم يأتي بما يخالف العقول، وإنما قد يأتي بما تحار به العقول، بما تحار به العقول. نعم.
أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله.
نعم. فالنصوص العقل في الجملة، العقل الصحيح الصريح في الجملة لا يخالف النقل الصحيح في الجملة، أما التفاصيل فهناك أشياء لا يدركها العقل، مثل ما في الجنة، ما في الجنة من النعيم وما فيها من الأشياء لا يدركها العقل، مثل ما في النار، هذه أمور غيبية لا يدركها العقل، العقل لا يدركها. نعم.
وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، وإنما يعلمه مجملا.
مجملا. نعم.
إلى غير
القاعدة هي أنه لا يختلف العقل الصحيح مع العقل السليم مع العقل مع النقل الصحيح أبدا، هذه هي القاعدة. وأنه قد يكون يعجز العقل عن الإحاطة بكل ما جاءت به النصوص. نعم.
وإلى غير ذلك من الوجوه.
نعم.
على أن الأساطين من هؤلاء الفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية.
الأساطين يعني الأكابر من هؤلاء الفلاسفة، من هؤلاء الفلاسفة وعلماء الكلام، أكابرهم يسلمون أن هناك أشياء لا يدركها العقل ولا يحيط بها. نعم. على أن الأساطين
من هؤلاء الفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية،
يعني لا يحيط بها، أكابرهم معترفون بهذا. نعم.
فإذا كان هذا هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات. فإذا كان هذا هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه.
تلقي علم ذلك. نعم.
فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه.
إذا كان كذلك وأن العقل يعجز عن مدارك النصوص على سبيل التفصيل، فإنما يرجع في هذا إلى ما جاءت به النبوات، به النبوات، ويسلم لها، ولا ندخل في متاهات لا نحسن الخروج منها. هذا هو طريق السلامة. نعم.
ومن المعلوم للمؤمنين أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق.
معلوم للمؤمنين أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم، هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالعلم النافع والعمل الصالح، هذا هو الذي بعث الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ومن العلم النافع ما ذكره في حق الله جل وعلا من وحدانيته وأسمائه وصفاته، هذا أصل العلم النافع وأساس العلم النافع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف يأتي ببيان حكم الوضوء وحكم البيع والشراء ولا يأتي ببيان حكم العقيدة والإيمان بالله عز وجل؟ كيف لا يأتي ببيان هذه الأمور؟ الرسول جاء بالبيان التام عليه الصلاة والسلام، نعم، لكل ما يحتاجه البشر من أمور دينهم وأمور دنياهم. نعم.
ومن المعلوم للمؤمنين أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق.
فكيف يكون بعثه بالهدى ولم يبين للناس هذا الباب؟ إذن لم يأتي بالهدى. إذا كان ما بين فهو ما جاء بالهدى، والله شهد له أنه جاء بعثه بالهدى. نعم.
بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى
يظهره على الدين، على سائر الأديان، يظهر الإسلام على سائر الأديان. وقد تحقق هذا، ظهر الإسلام على اليهودية والنصرانية وسائر الأديان، وانتشر في المشارق والمغارب، ظهر بالحجة والدليل، وظهر أيضا بالفعل والجهاد والدعوة إلى الله عز وجل. فهو الإسلام ظاهر ولله الحمد، الإسلام ظاهر بدليله وبرهانه وأدلته، وظاهر أيضا بانتشاره وقبول الناس له واعتناقهم له، كما ترون الآن كثرة من يسلمون، كثرة من يدخلون في الإسلام عن رغبة وانقياد، لأنهم اتضح لهم نور هذا الإسلام وحقيته فاعتنقوه عن محبة. فهذا مصداق قوله تعالى ليظهره على الدين كله بالحجة وبالسلاح والجهاد. نعم.
بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا.
وكفى بالله شهيدا، هذا دليل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كان كاذبا لم يمهله الله عز وجل، لأن الله يشاهده ويعلم تحركاته وأقواله وأفعاله، فلو كان مفتريا على الله لم يمهله، بل أخذه كما أخذ الكذابين. قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. لو أن الرسول تقول على الله لم يمهله الله عز وجل، لعاجله بالعقوبة والهلاك. فكونه ينصره ويؤيده ويقول إن الله بعثني رسولا إليكم ويقره على ذلك، هذا دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم. وكفى بالله شهيدا، وفي الآية الأخرى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، وهم علماء أهل الكتاب يشهدون للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، علماءهم شهدوا له بالرسالة كالنجاشي وعبد الله بن سلام ومن أسلم من من اليهود والنصارى يشهدون، أما غيرهم فهم يعلمون أنه رسول الله لكن يكتمون الحق، يكتمون الحق وهم يعلمون. فأهل الكتاب على قسمين، قسم يكتمون الحق وهم يعلمون، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقسم آمنوا به واتبعوه وشهدوا له بالرسالة، هؤلاء أهل الكتاب ومن عنده علم الكتاب. نعم.
بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد.
نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس، أرسله بالهدى ودين الحق، فبين للناس ما أمور دينهم وعقيدتهم، وبين لهم الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، بين لهم أركان الإيمان وأركان الإسلام، وبين لهم شعب الإيمان، وبين لهم صلى الله عليه وسلم البيان الكامل الشافي. فكيف يترك باب الأسماء والصفات لم يبينه وهو قد بين لأمته كل شيء؟ نعم.
وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد.
نعم، كان الإيمان ستة، منها الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، تارة يذكرها كلها وتارة يذكر الإيمان بالله واليوم الآخر فقط، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إلى قوله وبالآخرة هم يوقنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تارة يذكر أركان الإيمان كلها وتارة يذكر الإيمان بالله وباليوم الآخر فقط، لأن الإيمان بالله يقتضي المبدأ، مبدأ الخلق، والإيمان باليوم الآخر يقتضي النهاية، المبدأ والمعاد، المبدأ والمعاد. نعم، فالإيمان بالله يقتضي المبدأ، الإيمان بالمبدأ مبدأ الخلق، والإيمان باليوم الآخر يقتضي المبدأ بالمعاد. نعم، الإيمان بالمعاد. نعم،
والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان
المبدأ وهو الخلق، خلق المخلوقات من عدم، والمعاد هو إعادة الخلق يوم القيامة. نعم،
يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث،
بالخلق والبعث، بعث الناس يخلقهم أولا من عدم ثم يميتهم ثم يعيدهم كما كانوا. نعم،
كما جمع الله، وهو الإيمان بالخلق والبعث كما جمع الله بينهما في قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين.
أي نعم، ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر لأن هذا الإيمان بالمبدأ والمعاد. ومن الناس وهم المنافقون من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، خادعون الله والذين آمنوا، لكن الشاهد أن الله ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر. نعم، المبدأ والمعاد. نعم،
وقوله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة.
ما خلقكم هذا المبدأ، ولا بعثكم هذا المعاد، إلا كنفس واحدة، فالذي يقدر على نفس واحدة يبدأها ويعيدها قادر على خلق الناس وإعادتهم جميعا، لا يعجزه شيء. نعم،
وقوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه.
وهو الذي يبدأ الخلق، هذا الإيمان بالمبدأ، ثم يعيده، هذا الإيمان بالمعنى، وهو أهون عليه في نظر العقول، وإلا فكل الأشياء هينة على الله جل وعلا، والله جل وعلا عليه كل شيء يسير لا يعجزه شيء، لكن هذا من باب التنزل معهم في حسب العقول، وهو أن الذي يقدر على البداية يقدر على الإعادة من باب أولى، وهو أهون عليه في نظر العقول. نعم.
وقد بين الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
فأنت مثلا لو جيت على ساعة التي تستعمل للوقت هذا ونقضتها مسمار، ألا تقدر على تركيبها مرة ثانية من باب أولى؟ ها؟ من باب أولى، لأنك عرفت كيف تنقضها وكيف تركبها. هذا في نظر العقول، في نظر العقول. أما الله جل وعلا فهو من باب أولى على كل شيء قدير. نعم.
وقد بين الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده.
بين الله جل وعلا من الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر في آيات كثيرة ما هدى الله به عباده، وبين به مراده سبحانه وتعالى. ففي هذا حجة على الذين يظنون أن النصوص لا تفيد العلم في أسماء الله وصفاته، لأنها أدلة ظنية عندهم، وأما العقول عندهم فهي أدلة يقينية. نعم. والواجب العكس، أن النصوص هي اليقينية وأما العقول فهي ظنية. نعم.
ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من غيره بذلك.
سبق لنا في صفات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أعلم الخلق، وأنه أفصح الخلق لسانا، وأنه أنصح الخلق. فإذا اجتمعت هذه الصفات ألا يبين للناس؟ بلى، إذا اجتمع في حقه العلم والفصاحة والقدرة على البيان والنصح وعدم الغش، فإنه لا بد أن يبين للناس. وكونه يبين أمور العقيدة هذا من باب أولى، أولى من بيان المعاملات والبيع والشراء، أولى، لأن العقيدة هي الأساس. نعم.
ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم.
ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من غيره بذلك.
هو أعلم الخلق وأفصح الخلق لسانا وأقدرهم على البيان، وهو أنصح الخلق، لا يكتم شيئا عليه الصلاة والسلام. تجمعت في هذه الصفات فلا بد أن يبين. فالخلل إنما يأتي من قلة العلم، هذه واحدة، أو يأتي من عدم القدرة، يكون الإنسان ما عنده لسان ولا عنده فصاحة يقدر يبين، عنده علم لكن ما يقدر يتكلم ولا يقدر يبين، أو أنه عنده غش ما يريد أنه يبين للناس. فلا يأتي الخلل إلا من إحدى هذه الأمور، إما الجهل، وإما عدم القدرة على البيان، وإما عدم النصح. وهذه كلها منتفية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الخلق وأفصح الخلق وأقدر وأنصح الخلق. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من غيره بذلك وأنصح من غيره للأمة.
نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من غيره بذلك،
هذه مرتبة العلم، أنه أعلم الخلق بالله عز وجل، هو أعلم الخلق بالله. نعم.
وأنصح من غيره للأمة،
وأنصح، ما عنده غش أو كتمان. نعم.
وأفصح من غيره عبارة وبيانا،
وعنده المقدرة على البيان، لأنه أفصح الخلق لسانا عليه الصلاة والسلام. نعم. فلا أحد يساوي الرسول صلى الله عليه وسلم في الفصاحة. نعم.
بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم.
هذا نعم تأكيد.
فقد اجتمع في حقه كمال العلم والقدرة والإرادة.
والإرادة كمال العلم والقدرة وهي الفصاحة والبيان، والإرادة إرادة البيان وعدم الكتمان والغش للناس. نعم.
ومعلوم أن المتكلم أو الفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله.
هذا في غير الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا تكاملت هذه الصفات في غير الرسول كمل علمه وبيانه وقدرته، فكيف بالرسول عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله وحمله الرسالة وأمره بالبلاغ أن يبلغ الناس ما أنزل إليه، كيف يترك باب الأسماء والصفات دون أن يبينه حتى يأتي هؤلاء ويبينونها للناس ويقولون المراد بها كذا ما هي على ظاهرها، المراد بها كذا أو ليس لها معنى الله أعلم بها. نعم.
ومعلوم أن المتكلم أو الفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله، وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه،
أي نعم هذا واحد،
وإما من عجزه عن بيان علمه،
ما عنده فصاحة،
وإما
أبكم يعني ما يستطيع يتكلم، أخرس. نعم.
وإما لعدم إرادة البيان،
أو أنه عنده علم وعنده قدرة على لكن ما يريد هذا، ما يريد البيان، يكتم العلم ولا يبين للناس، أو يبين لهم خلاف الحق والعياذ بالله. نعم.
والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، والغاية في قدرته على البلاغ المبين.
كل هذا تأكيد، هذه التكرار كله تأكيد لصفات الرسول صلى الله عليه وسلم، والرد على هؤلاء الذين يقولون إنه جاء بشيء ليس هو على ظاهره، بل منهم من يقول أقوالا قبيحة كما يأتي. نعم.
ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد،
مع وجود العلم والقدرة والإرادة التامة يجب أن يوجد المراد وهو البيان الكامل. نعم. وقد وجد ولله الحمد. نعم.
فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان.
نعم، معلوم أنه بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، بلغ البلاغ المبين، قال الله له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، بلغ صلى الله عليه وسلم، حتى قال في خطبة الوداع ألا هل بلغت، قالوا نشهد أنك قد بلغت، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد على هؤلاء، وقال عليه الصلاة والسلام تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. نعم.
فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان فهو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك أكمل العلوم.
نعم.
فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا منه أو أكمل بيانا به أو أكمل بيانا منه أو أحرص على هدى الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين.
أي نعم، من اتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لا يعلم، أنه جاهل، أو اتهمه بأنه لا يقدر على البيان وأن عنده عي وعدم قدرة على البيان، أو اتهمه بأنه لم يرد البيان، كتم ما أنزله الله إليه، فهذا من الملحدين، من الملاحدة لا من المؤمنين. لا يمكن لمؤمن أن يعتقد في الرسول صلى الله عليه وسلم هذه العقيدة، أنه جاهل أو أنه عاجز عن البيان أو أنه لم يرد البيان، من اعتقد هذا فهو ملحد وليس بمؤمن، وإن كان يقول بلسانه أشهد أن محمدا رسول الله. الله جل وعلا قال في المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وإن كان يشهد أنه رسول الله، إذا قال أنه ما عنده علم، الفلاسفة وعلماء الكلام أعلم منه في هذا الباب، هذا ملحد، أو قال أنه عنده علم ولكنه ما بين للناس، هذا ملحد، أو قال أنه عنده علم ويريد البيان لكنه ما يقدر، ما عنده فصاحة، ما عنده تعبير، فهذا أيضا ملحد. نعم.
والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيلهم في هذا الباب على سبيل الاستقامة.
لا شك أن الصحابة ومن سلك سبيلهم في هذا الباب وفي غيره، باب الأسماء والصفات وفي غيره، على سبيل الاستقامة، لأنهم يؤمنون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءهم بالحق وبلغهم إياه وبينه لهم عليه الصلاة والسلام، فهم على سبيل الاستقامة بخلاف الملحدين الذين قالوا في الرسول أو اعتقد حتى لو لم يقولوا، إذا اعتقدوا بقلوبهم هذه الأمور فهم ملاحدة، هذه ملاحدة. نعم.
وأما المنحرفون عن طريقهم،
نعم،
والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيلهم في هذا الباب على سبيل الاستقامة.
الصحابة والتابعون لهم بإحسان يشمل تلاميذ الصحابة ويشمل من جاء بعدهم، كلهم من التابعين، كلهم من لكن اختص لفظ التابعين بالقرن الذين بعد الصحابة، وإلا كل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من التابعين. قال تعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هذا عام للمعاصرين للصحابة والذين جاءوا بعدهم، كلهم من التابعين، ولكن بإحسان، شوف بإحسان، لا يكون في غلو في الاتباع ولا يكون فيه تساهل، وإنما هو اتباع معتدل بين الغلو وبين التساهل، لأن بعض الناس قد يدعي أنه متبع للصحابة لكن يغلو، هذا ليس متبعا للصحابة، أو يتساهل، هذا ليس متبعا للصحابة، لا بد أن يكون الاتباع بإحسان، وهذا لا يتم إلا بالعلم، لا يتم الاعتدال إلا بالعلم، بأن يتعلم الإنسان ما عليه سلف هذه الأمة حتى يتبعها بإحسان. نعم.
وأما المنحرفون عن طريقهم،
يكفي.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحد العلماء عند قول ابن تيمية رحمه الله شارحا قوله: بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد، علق على ذلك فقال: إنما الحشر للأرواح لا للأجساد، فما رأيكم بهذا التعليق وفقكم الله؟
هذا باطل، هذا كلام باطل، هذا كلام القرامطة، الحشر للأجساد وللأرواح لا بد من هذا، والجزاء للأجساد والأرواح ما هو للأرواح فقط، هذا كلام باطل، ودي تجيب لي الكلام هذا أشوفه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: بعض الناس المتبعين للأهواء إذا عرضت عليه قول عالم في فتوى عقدية أو منهجية ولم تعجبه ولم يتبع الدليل، قال مقولة الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، فما التوجيه حيال هؤلاء؟
نعم، كلام الإمام مالك حق، هذا في المسائل التي لم يظهر فيها الدليل، المسائل الاجتهادية التي لم يظهر فيها الدليل مع أحد الفريقين، أو ظهر الدليل مع أحد الفريقين، المسائل الاجتهادية. أما أمور العقيدة فليست مجالا للاجتهاد ولا للاختلاف، هذا ما يدخل في العقائد، الكلام هذا في أمور الفقه والمسائل الاجتهادية، لكن هؤلاء إما أنهم لا يفهمون وهو الظاهر، أو أنهم يكابرون. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أهل التأويل يقولون: نحن نوافق السلف في التأويل، حيث أثبت عن السلف تأويل ونحن أقرب إليه منكم، أي قرب الملائكة، وهذا في كتب السلف، وكذلك حديث وأنا الدهر قالوا مصرف الدهر، فالسلف لا يجرون كل شيء.
خل مع الأول، ونحن أقرب إليه منكم، الله قال ونحن ما قال وأنا أقرب إليهم، قال ونحن ضمير الجمع. والظاهر أن المراد الملائكة، ملائكة الموت الذين يحضرون عند قبضه، يحضرون عند قبضه. نحن أقرب إليه منكم، هذا ضمير الجمع، والمحتضر عنده ملائكة الموت يقبضون روحه ولا يراهم الحاضرون. الحاضرون ما يرون الملائكة، وهم أقرب إلى الإنسان من الجالسين عنده من البشر. الثاني
وكذلك في حديث وأنا الدهر فقد تأولوه،
هذا حديث الرسول، وأنا الدهر هذا كلام الرسول، بعد يقول هذا تأويل، الرسول مؤول. الرسول فسر هذا، فسره بقوله أقلب الليل والنهار، فمعنى أنا الدهر أي أنني أقلب الليل والنهار وأدبر الليل والنهار، هذا تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو بتأويل من الناس. فمعنى أنا الدهر أي وسره الرسول بقوله أقلب الليل والنهار. نعم.
يقول فقد تأولوه مصرف الدهر فالسلف،
ما هم اللي تأولوه، قبح الله هذا القائل، ما هم هم اللي تأول، هذا الرسول قاله، هذا نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، فسر الهدى بأن الله قد بعث محمدا بالهدى، فسر بالقرآن وفسر بالإسلام وفسر بالعلم، فأيهما أصح؟
العلم والهدى شيء واحد، والقرآن أيضا علم، الرسول الصراط والإسلام صراط، كله يشمل، الصراط المستقيم يشمل الإسلام ويشمل الرسول ويشمل القرآن. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تفسير سورة الفاتحة، يقول اهدنا الصراط المستقيم، قيل القرآن وقيل الرسول وقيل الإسلام وقيل القرآن وقيل الرسول، والكل حق، الكل حق. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ما معنى فليس دونك شيء؟
القرب، معناه القرب من عباده، أنه قريب من عباده مع علوه، فهو قريب في علوه، علي في دنوه، علي في دنوه، فهو قريب من عباده وهو فوق مخلوقاته عز وجل.
يقول
معنى ليس دونك شيء، يعني ليس أحد أقرب منك إلى عبادك. نعم. مع علوه سبحانه على عرشه، يعني جمع بينهما، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يجامل في أمور الدين وتكون هذه عادته، فلا ينكر ويستحي من الإنكار على من يجالسهم غالبا، فهل يعد فعله هذا من النفاق؟
هذا ذكروا أنه من الشرك الأصغر، يعني كونه يخشى الناس ولا ينكر، هذا من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر، ترك الإنكار خوفا من الناس، هذا من الشرك الأصغر. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن لجنة شكلت من إحدى الوزارات لدراسة مشروع في إحدى المحافظات، هل يوضع هذا المشروع أم لا؟ فقام أهالي المحافظة بإكرامنا وضيافتنا، فما حكم الأكل من هذا الطعام رغم أن ذلك لن يؤثر على نتيجة هذه الدراسة التي جئنا من أجلها؟
أنتم أكلتم وانتهيتم، لو سألتم قبل قلنا لكم لا تأكلون منهم، انزلوا في محل وخلوا معكم استعدادكم ولا تأكلوا من عندهم شيء، لكن ما دام أكلتم ما للسؤال فائدة الآن. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقام في بعض دور التحفيظ النسائية ما يسمى بالملتقى، والهدف الرئيسي منه تنمية الموارد المالية لدور التحفيظ، بالإضافة إلى التعريف بالدار وإقامة بعض المحاضرات وجذب اللاتي لم يعهدن دخول الدور، ويكون من أنشطة هذا الملتقى بيع أنواع المأكولات والبضائع وتأجير أماكن في الدار لمن يريد عرض بضاعته، وفتح أركان لألعاب الأطفال. السؤال، ما حكم هذا الفعل وفقكم الله، علما بأنها خلال هذا الملتقى تتوقف الأنشطة الرئيسية من حفظ كتاب الله والدروس العلمية؟
هذا احتيال لجمع المال، احتيال لجمع المال، ولو أنهم قالوا للناس تبرعوا، قالوا للمحسنين تبرعوا وطلبوا من المحسنين التبرع بدون هذه التصرفات لكان أحسن. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن أبناؤكم طلاب حلقات تحفيظ القرآن، نطرح عليكم هذا السؤال، وهو أننا نقوم بوضع لوحات في المساجد.
نعم.
نقوم بوضع لوحات في المساجد يكتب عليها أسماء الصحابة أو العلماء، وكل حلقة باسم، ونقوم بوضع لوحة للشرف يكتب عليها اسم الطالب المثالي واسم حلقته، فما حكم القيام بهذا العمل؟
حولتم المسجد إلى متحف، هذا متحف صار، ما يجوز الكتابة في المساجد ولا تعليق شيء من الكتابات في المساجد، لأن هذا يشغل المصلين. قد كره العلماء زخرفة المساجد والكتابة فيها، لأن هذا يشغل المصلين، ولأنه من زخرفة المساجد المنهي عنها، فلا يعلق في المساجد شيء. وإذا أردتم التبرع أو شيء خارج المسجد، ما هو في داخل المسجد تعلقون لوحات أو اسم حلقة فلان حلقة فلان، كله ولله الحمد كله حلقة قرآن، وش الداعي إلى تقسيمهم إلى حلقة أبي بكر حلقة؟ هذا ربما يحدث حزبية بعدين، يحدث حزبية بين الطلاب، فاتركوا هذه الأمور وهذه الشكليات. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه عارف، حيث إن أحد العلماء يقول إن الله يوصف بأنه عراف إذا أريد بالمعرفة المعرفة الخاصة، أما المعرفة فلا يجوز أن يوصف الله بها، لأن المعرفة انكشاف بعد خفاء، ولأنها تفيد العلم اليقيني والظني، ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة.
هذا كله كلام فارغ، الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، الله لم يصف نفسه بالمعرفة على أنه عارف. وأما تعرف إلى الله يعرفك في الشدة، هذا من باب المقابلة، مثل ومكروا ومكر الله، نسوا الله فنسيوا، هذا من باب المقابلة، من باب المقابلة، لا من باب أن الله يسمى لأنه عارف. نعم. يقال يعلم ولا يقال يعرف. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول إنها من فرنسا وعمرها 19 سنة، وتسأل تقول إنها تريد أن تتمسك بالأوامر الشرعية، لكن أمها تضايقها وتريد أن تمنعها من ارتداء الحجاب الشرعي، وقد خطبها رجل لكن أبوها قد رفض أن يزوجها، زاعما أن سبب الرفض هو فارق السن، لكن في الحقيقة أن أباها لا يريد أن يزوجها بأخ ملتزم في دينه. السؤال وفقكم الله، بماذا تنصحون هذه الفتاة، وهل يمكن لها أن تأخذ وليا آخر غير أباها؟
السؤال من فقرتين، الفقرة الأولى إن أمها تمنعها من الحجاب الشرعي، لا تطيعها في ذلك، لا تطيع أمها بل تحتجب، قال الله جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، فلا تطيع أمها في معصية الله، قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فتطيع، فعليها أنها تحتجب ولو لم ترضى أمها، لأنها ترضي الله بذلك ولا ترضي أمها. وأما مسألة الزواج، هذه أمرها راجع إلى وليها، راجع إلى وليها وإلى المحكمة الشرعية ترجع إليها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أصيب بمرض فقد معه الذاكرة، وتريد زوجته أن تتصدق عنه لعل الله أن يشفيه، وتتصدق من ماله، هل يجوز لها ذلك مع العلم أن ماله يكفي لذلك ولغيره؟
ما تتصدق من ماله إلا بإذنه، إذا أذن لها فلا بأس، ما إذا لم يأذن لا تتصدق من ماله، وإنما تتصدق من مالها هي إن كان لها مال. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كنت أشتغل في شركة وهذه الشركة متعاقدة مع شركة تأمين، بحيث يمكنني أن أعالج مريضي عن طريق شركة التأمين من دون أن أدفع شيئا، بل شركتي هي التي تدفع، فهل يجوز هذا؟
الشغل اشتغل، ولكن العلاج عالج نفسك من مالك، عالج نفسك من مالك الخاص، ولا تعالجها من أموال الناس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض طلبة العلم يقولون في زكاة الذهب إنه إذا كان عند صاحب الذهب مال فليأخذ بالأحوط ويزكي الذهب الذي عنده، وأما الذي ليس عنده مال يأخذ بالقول الثاني أنه ليس فيه زكاة فلا يزكي، فما رأيكم في هذا التفصيل وفقكم الله؟
الوجوب لا يجتجب الزكاة في الماء في الحلي الذي يعد للاستعمال، لا زكاة فيه، لكن من أراد أن يزكيه من باب الاحتياط والخروج من الخلاف فهذا أحسن، أما الوجوب فلا يجب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يعمل في شركة في بلاد الكفر، وصاحب الشركة يمنعه من أداء صلاة الجمعة، فما حكم هذا الفعل؟
يشترط عليه عند البداية أنه يمكنه من الذهاب لصلاة الجمعة، فإن أبى فليذهب إلى غيره، إلى مكان آخر يمكنه من صلاة الجمعة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل مقيم في بلاد الكفر وينقل الخمر والخنزير للكفار فقط، فما حكم فعله هذا؟
إيش؟
رجل مقيم في بلاد الكفر،
هو مسلم،
هذا الظاهر،
المسلم لا يعين الكفار على المحرمات، لا يقدم لهم الخمر ولا يقدم لهم لحم الخنزير، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيل السلف في هذا الباب على سبيل الاستقامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لما ذكر الشيخ رحمه الله مذهب المعطلة للأسماء والصفات من الجهمية والمعتزلة ومن سار على نهجهم في هذا الباب، ذكر مذهب السلف، والسلف هم الصحابة والتابعون والقرون المفضلة والأئمة الأربعة، وكل من سار على منهج الصحابة فهم سلف على اعتقاد السلف من هذه الأمة، واعتقادهم في هذا الباب موافق للكتاب والسنة، إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء، هذا رد على المشبهة والممثلة، وهو السميع البصير، هذا رد على المعطلة. هذه الآية ميزان في هذا الباب، وهي من كلام الله سبحانه وتعالى. هذا هو مذهب السلف ومن سار على نهجهم ممن جاء بعدهم إلى أن تقوم الساعة، وهو المنهج الصحيح الحق الذي لا مرية فيه ولا تكلف فيه وليس فيه قول على الله بغير علم. هذا هو المنهج الصحيح الذي من سار عليه سلم، ومن حاد عنه هلك، ولا عبرة بالمتحذلقين والمتعالمين، ولا عبرة بمن نحى غير منح الكتاب والسنة من المتكلمين وعلماء الكلام وعلماء الجدل، لا عبرة بهؤلاء كلهم، لأنهم يتكلمون على الله بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا هو المنهج السليم الذي لا تكلف فيه ولا تنطع ولا تعد لحدود الله عز وجل، فهو يجمع بين السهولة والوضوح وبين السلامة من الضلال، لا شك في هذا. ولكن تعلمون أن شياطين الإنس والجن لا يرضون للمسلمين أن يسيروا على هذا المنهج، بل يريد أن يحرفوهم عنه، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لولا أنه سيكون هناك سبل ويكون هناك مذاهب باطلة لما حذر الله من ذلك، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، لأنه سبحانه علام الغيوب يعلم ما سيكون. والنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله من علمه على ما ينفع البشر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والبدعة تكون في العقيدة كبدعة الجهمية والمعتزلة ومن سار على نهجهم، وتكون في العبادة كبدع الصوفية والقبورية وغيرهم ممن يعبدون الله بغير ما شرع وغير ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيل السلف في هذا الباب على سبيل الاستقامة،
وأما سبيل الاستقامة على هذا المنهج استقاموا عليه فلم ينحرفوا يمنة ولا يسرا. نعم.
وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف.
المنحرفون عن طريق السلف ثلاث طوائف: أهل التجيئ، أهل التخيل، وأهل التأويل، وأهل التجهيل. أهل التخيل الذين يقولون إن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليس حقيقة، وإنما هو شيء تخيله وأبداه للناس تخيل، وليس هناك شيء وراءه، هكذا يصفون الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر برسالته عليه الصلاة والسلام، كفر بالقرآن وكفر بالسنة. نعم. وأهل التأويل هم الذين نعنيهم الآن، وهم الذين يؤولون الأسماء والصفات عن معانيها إلى معاني أخرى من الجهمية والمعتزلة ومن جاء بعدهم. وأهل التجهيل هم المفوضة الذين يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم معاني ما أنزل الله إليه، وإنما هي ألفاظ لا تعلم ولا يعرف معناها، نتلوها ونفوض معناها إلى الله. فالرسول والصحابة يجهلون معاني هذه النصوص ويفوضون معناها إلى الله، هذه طريقة التجهيل والعياذ بالله. أهل تجهيل وهم المفوضة، وأهل تأويل وهم المعطلة، وأشد منهم أهل التخيل. نعم.
وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل.
نعم.
فأهل التخيل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم.
أهل التجهيل، أهل التخيل هم الفلاسفة، هم الفلاسفة، والفلاسفة الذين يدعون الحكمة ومعرفة الأمور في الأمم، فلاسفة اليونان، ولا يؤمنون بالرسل، بل يرون أنهم أعلم من الرسل، أنهم يعرفون ما لا يعرفه الرسل، هؤلاء هم الفلاسفة. نعم.
فأهل التخيل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه.
المتكلم هو الذي يقول بالجدل، علم الجدل وعلم الكلام يسمى متكلم، الذي يتبع أدلة علماء الكلام في المناظرة، هؤلاء المتكلمون، وعلمهم يسمى علم الكلام، الذي أضل كثيرا من الناس، والذي دخل على المسلمين كما سبق لما عربت الكتب الرومية على عهد المأمون، جاء علم الكلام واستبدلوه بعلم الكتاب والسنة، وظنوا أنه يفيد اليقين، وأن الكتاب والسنة يفيدان الظن، ولا شك أن اليقين مقدم على الظن عند الجميع، لكن لا شك أن اليقين يقدم على الظن، لكن لا نسلم ولا نوافق أن علم الكلام يفيد اليقين، وأن علم الكتاب والسنة يفيد الظن، بل العكس، الكتاب والسنة يفيدان اليقين، وعلم الكلام هو اللي يفيد الظن، لكن عكسوا هم هؤلاء علماء الكلام المتكلمة. نعم.
من متكلم ومتصوف ومتصوف
الصوفية، والصوفية هم العباد، والتصوف مأخوذ، اختلفوا في تفسيره، ومنهم من يقول إنه مأخوذ من الصوف لأنهم يلبسون الصوف ويتقشهون، لذلك سموا بالصوفية لأنهم شعارهم أنهم يلبسون الصوف من الزهد، وهذا أقرب. ومنهم من يقول سموا الصوفية أخذا من أهل الصفة الذين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين وفدوا على المدينة لطلب العلم وليس لهم أهل، فأنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم في صفة في المسجد، وجعل يطعمهم من الصدقات ومما يسر الله عز وجل. هؤلاء هم أهل الصف، طلبة علم، جاءوا لطلب العلم والعبادة، وأسكنهم النبي صلى الله عليه وسلم في الصفة في المسجد. وهذا غلط وليس بصحيح، ليس اسم الصوفية مأخوذ من هذا، فرق بين هؤلاء وهؤلاء. ومنهم من يقول سموا الصوفية من الصفاء لأن قلوبهم صافية، وهذا أيضا غلط لغة ومعنى، ما يقال، ما يؤخذ من الصفا صوفية، وإنما يؤخذ من الصفا صفوي مثلا أو صافي، هذا غلط. الصحيح الأول أنهم سموا صوفية لأنهم يتقشفون بزعمهم ويظهرون النسك والزهد، وكانوا في أولهم، كانوا في أول التصوف أنه لم ينحرف في عباد لكنهم مستقيمون، وإن كانوا اجتهدوا في العبادة وتقشفوا لكنهم مستقيمون، كالجنيد وبشر الحافي، إبراهيم بن أدهم وغيرهم، هؤلاء متعبدة مستقيمون على، والفضيل بن عياض، هؤلاء متعبدة علماء متمسكون بالعقيدة الصحيحة. لكن فيما بعد تطور التصوف، دخله البدع، ودخله تصوف الفلاسفة والهنود، ودخلته القبورية، بل تطور إلى وحدة الوجود، تطور إلى وحدة الوجود والعياذ بالله، كمذهب ابن عربي وابن سبعين وغيرهم من غلاة الصوفية، تطور إلى أن وصل إلى الإلحاد. وهكذا الخروج عن الكتاب والسنة، وإن كان في أوله عن مقصد صحيح وعن حب للخير، إلا أنه ينحرف بأصحابه. أما الذين تمسكوا بالكتاب والسنة فإنهم سلموا من هذا. أما التصوف لكونه خارجا عن الكتاب والسنة آل بأصحابه إلى الإلحاد والعياذ بالله، فهذا مما يدل على لزوم الكتاب والسنة في العبادة وفي غيرها، وفيها الخير، الكتاب والسنة فيهما الخير. ولما قال جماعة من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، قال واحد منهم أنا أصوم ولا أفطر، قال الثاني أنا أصلي ولا أنام، قال الثالث أنا لا أتزوج النساء، تبتل. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم غضب وخطب وقال إن أناسا يقولون كذا وكذا، وأما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فالاعتدال والاستقامة ولزوم الكتاب والسنة هما الخير عاجلا واجلا، فلا يخرج عن الكتاب والسنة إلا من يؤول إلى الضلال، وإن كان في بداية أمره يريد الخير ونيته صالحة، لكن يتطور الأمر، والشيطان لا يقف عند حد، يتدرج به، ولا يقمع الشيطان إلا التمسك بالكتاب والسنة، هذا هو الذي يقمع الشيطان، تمسك بالكتاب والسنة. هذا هو الذي أعيى الشيطان وأعجزه، تمسك بالكتاب والسنة. نعم.
من متكلم ومتصوف ومتفقه.
ومتفقه اللي ما هو فقيه، الفقيه طيب، لكن المتفقه اللي يدعي الفقه وهو ليس بفقيه ثم يخطي ويضل ويضل الناس ويقول على الله بغير علم ويفتي بغير علم، متعالم. ولهذا يقولون يفسد الدنيا أربعة: نصف متكلم، ونصف طبيب، ونصف متفقه، ونصف نحوي. نصف نحوي. أما الأول وهو نصف المتكلم هذا يفسد الأديان، وأما الثاني وهو نصف الطبيب هذا يفسد الأبدان، وأما الثالث وهو المتفقه هذا يفسد البلدان، لأنه يفتي بغير علم ويقضي بغير علم فيفسد البلدان. والرابع نصف النحوي يفسد اللسان، يفسد اللسان وهي اللغة العربية، غير النحوي يعني نصف نحوي هذا يفسد اللسان، يفسد اللغة العربية. نعم.
فإنهم يقولون إنما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع الجمهور به.
يقولون إن هذا الذي قاله الرسول ليس حقيقة وإنما هو تخييل لأجل المصلحة، مصلحة الناس، أو من الكذب من أجل المصلحة كما يقولون قبحهم الله. الرسول قال للناس غير الحقيقة، ستر عنهم الحقيقة. هؤلاء هم أهل التخييل وهم الفلاسفة ومن قلدهم من المتكلمة والمتفقهة ومن المتكلمة والمتصوفة والمتفقهة. نعم.
فإنهم يقولون إنما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع الجمهور به، لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح به الحقائق. ثم هم على قسمين.
وإنما الرسول خيل إلى الناس هذه الأشياء، تخيلها وأخبر بها الناس لأجل مصلحتهم. ثم هم على قسمين، منهم من يقول إن الرسول يعرف الحقيقة ولكنه لم يبينها، يعرف الحقيقة ولكنه لم يبينها، ومنهم من يقول لا، الرسول ما يعرف الحقيقة، الفلاسفة أعرف منه، أعرف منه بالحقيقة. نعم.
ثم هم على قسمين، منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق، لم يعلم الحقائق على ما هي عليه،
لم يعلم
الحقائق على ما هي عليه،
يعني جاهل على هذا. نعم.
ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها.
الفلاسفة الإلهية يعني اللي يعترفون بالإله، لأن الفلاسفة على قسمين: فلاسفة يعترفون بالإله، وفلاسفة ملاحدة لا يعترفون برب. نعم.
ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها،
فهو أعرف من الرسول صلى الله عليه وسلم. الفيلسوف عندهم أعلم من الرسول، والصوفية عندهم الولي فوق الرسول، الأولياء فوق الرسل، ولهذا يقولون مقام النبوة في منزل فويق الرسول ودون الولي، فويق الرسول ودون الولي، هكذا يقولون قبحهم الله. إن الولي عند الصوفية إنه أقرب إلى الله وأعرف من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم الأولياء من علمها ويزعمون.
نعم، يفضلون الولي على الرسول، الصوفية يفضلون الولي على الرسول، يقولون أنه أعلم من الرسول. نعم.
وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم الأولياء من علمها ويزعمون أن من الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين.
نعم.
وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.